بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في كتاب الجهاد باب إرداف المرأة خلف أخيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إرداف المرأة خلف أخيها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج. فقال لها: اذهبي وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم.
فدل هذا على إرضاف جواز إرضاف المرأة خلف أخيها، أن المرأة لها أن تركب خلف أخيها لأنه محرم لها، تركب خلف أخيها، خلف زوجها، خلف أبيها. وليس القيد هنا في الأخ بل في سائر المحارم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج، لأن عائشة رضي الله عنها كانت قد دخلت عمرته في حجه. فقوله لم أزد على الحج يعني أعمالا، لأن أعمال القارن هي أعمال الحج المفرد، بيد أن القارن يزيد ذبح هدي فقط، إنما أعمال المفرد هي أعمال القارن. هذا معنى قولها ولم أزد على الحج. ليس القصد أن تزعل الحج يعني لا حج فقط، لأن الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت عمرتك في حجك. هي تريد ماذا؟ هي تريد عمرة مستقلة مثلما اعتمر سائر نسائه. ولا يقال إن عائشة إنما طلبت ذلك بدافع الغيرة، يعني غارت من الزوجات ينطلقن بحج وعمرة انطلق بحج، وإنما رضي الله عنها حريصة على الخير، ولا شك أن التمتع أفضل، وهي تريد أيضا عمرة زائدة ليكون لها عمرة وحج، وبهذا تكون قد ازدادت عائشة عليهن، لأنها أتت عمرتين، عمرة دخلت في حجها وعمرة مستقلة. فقال لها: ذهبي وليرضفك عبد الرحمن، يعني ذهبي إلى أدنى الحل، لأن الإحرام بالعمرة يكون من أدنى الحل لمن كان بمكة. أما بالحج فإن الحاج يحرم بالعمرة من مكانه، بالحج من مكانه، أما العمرة لا، لابد أن يذهب إلى أدنى الحل، سواء التنعيم، الحديبية، أي مكان إلى الحل. فهي كانت قد ذهبت إلى التنعيم، والتنعيم أدنى الحل من جهة القادم من المدينة، ولهذا إلى الآن يسمى مسجد عائشة، لأن عائشة حرمت من هناك، يقال مسجد عائشة أو مسجد التنعيم. فالشاهد: وليرضفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن يعني النبي أمر عبد الرحمن أن يعمرها، أي أن يؤدي بها عمرة من التنعيم. فانتظرها رسول الله على مكة حتى جاءت، أي بعد عمرتها، اعتمرت ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا كما قلنا على أن تكرار العمرة في السفرة الواحدة مكروه، لأنه لو كان جائزا ومستحبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأتي بذلك. الحديث الثاني فيه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: أمرني النبي أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. نعم، فهذا فيه جواز إرضاف المرأة خلف أخيها. وما علاقة هذا بكتاب الجهاد؟ أن هذا قد يحتاج إليه، أن المرأة قد يحتاج إليها في الحج، فلو أنه احتوج إليها في الجهاد، أقصد احتج إليها في الجهاد، فإنها تركب وراء محارمها. ولعله أيضا فيه إشارة إلى الحديث الآخر: جهاد لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فالحج جهاد أيضا. نعم.
باب الارتداف في الغزو والحج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة.
يعني قال في باب الارتداف في الغزو والحج أيضا قول أنس كنت رديف أبي طلحة وأبو طلحة وزوج أم سليم رضي الله عنها فيقول كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. فإذا صح أو جاز الارتداف في الحج جاز في الغزو، لهذا قال في الغزو والحج، الغزو القياس على الحج.
باب الردف على الحمار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة.
أما الحديث الأول ففيه الردف على الحمار، قال باب الردف على الحمار، وهذا واضح. فأسامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه، فهذا على فيه الردف على الحمار، فيه الردف على الحمار. ثم ذكر الحديث الثاني في نفس الباب قال حديث عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد على راحلته، مردفا أسامة ابن زيد، هنا الراحلة قال أردف على الراحلة ولم يقل على الحمار. فهنا أشكل ذلك على أهل العلم دخول الحديث في هذا الباب، فقال بعضهم قال العيني كلا الحديثين في نفس الارتداف سواء، والفرق في الدابة، وتواضعه عليه الصلاة والسلام في ارتداف على الحمار أقوى تواضعه، يعني إن كان قد تواضع فأردف على الحمار فمن باب أولى يردف على الراحلة، فيلحق هذا بذاك، من باب الحق الراحلة بالحمار، من باب الحق الراحلة بالحمار. وقد يقال الراحلة عامة فإنها قد تشمل الحمار وتشمل غيره، وإن كان معروف أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أردفه هنا على راحلة يعني دابة وليس حمارا، فيكون من باب الإلحاق. نعم
نعم.
أي نعم، الأفضل إن أن الإنسان يكثر من الطواف لكن لا يعيد عمره، يعني لك طال تعتمر العمرة والتنوحيدة ثم عندك الطواف تكثر من الطواف والصلاة. لا السعي لا، توفق توفق لأنه لا يتطوع بالسعي، لا يتطوع بالسعي بخلاف الطواف. نعم.
باب من أخذ بالركاب ونحوه. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة.
ومعنى من أخذ بركبه ونحو يعني أعان على ذلك. والشاهد هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، فإعانة الرجل على أن يركب دابته هذا من الصدقات. علاقة هذا بكتاب الجهاد أنه قد يحتاج إلى ذلك في الجهاد، يعين الرجل أخاه على الدابة، فهذا من الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة يعني مفصل تحركه عليك فيه صدقة. طب الإنسان عنده 360 مفصلا، كيف تصدق بهذه الصدقة وذلك كل يوم؟ فبين النبي طرق الخير، فقال: كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، يعين الرجل على الدابة وكذا، هذا الصدقة. الكلمة الطيبة صدقة، كل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، يموت الأذى عن الطريق صدقة. إذن الصدقات كثيرة، ودل هذا على أن أعمال البر تدخل في الصدقات، بمعنى ما يطلب أجره ونفعه. نعم.
باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
قال: سافر المصاحف إلى أرض العدو. ثم ذكر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر هو وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. يعلمون القرآن يعني معهم القرآن علما في صدورهم. فدل هذا على أن النهي ليس عائدا إلى أن يسافر الإنسان بالقرآن نفسه، بالقرآن أي أن القرآن يكون معك في أرض العدو، وإنما المراد هنا المصاحف، لما يخاف الإنسان من أن ينال المصحف أذى من هؤلاء، فإن هؤلاء قد يمسكون بالمصاحف فيمزقونها. فالنهي ليس عن القرآن نفسه، وإلا فالصحابة كانوا يسافرون وهم يحفظون القرآن ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنهي عنه هو أن تسافر بالمصحف، لأن المصحف هذا قد يناله العدو. وهذا أيضا في المصحف على قسمين: إن خفت أن يناله العدو فلا تسافر به، فلا تسافر به واكتفي بالقراءة في صدرك، أما إذا لم تخف ذلك فلا بأس، إذا لم تخف ذلك فلا بأس. نعم. فإذا النهي عن السفر بالمصاحف إلى أرض العدو حيث يخاف الإنسان أن ينال هذا القرآن العدو بأذى. نعم. ولهذا قال عدو، ليس إلى بلاد الكفر. واحد الآن يسافر إلى أمريكا، يسافر إلى فرنسا، يسافر إلى كذا، يسافر المصاحف، لأنه ليس هناك اعتداءات على المصاحف، لكن إلى العدو يعني إلى الكافر الحربي الذي يستبيح عندك كل شيء، فإذا وجد عندك مصحفا أخذه ومزقه. نعم. فليس الأمر عائدا إلى نفس القرآن. ولهذا قال ابن عمر: كان النبي والصحابة في أرض العدو وهم يعلمون القرآن، ما قال وهم يحملون المصاحف، إشارة إلى أن قصد ابن عمر هنا أنه لا بأس أن يسافر الإنسان وهو عالم بالقرآن، فالقرآن معه لكن في صدر. طيب، فإذا كان بالمصحف، المصحف إما أن يخاف الإنسان عليه أو لا يخاف، إن كان لا يخاف لا بأس، إن كان يخاف فلا يجوز أن يسافر به. وفي هذا بيان تعظيم المصاحف واحترام المصاحف، وأن الإنسان لا يفضي بالمصحف إلى حيث يكون فيه إهانة له، إهانة له. نعم. هذا إذا أمنت الفتنة فلا مانع، إذا أمنت الفتنة فلا مانع. إنما يقول الشيخ، قول الشيخ هنا: حتى إذا كانت سلما، حتى إذا كانت سلما، لا، هذا من النهي عنه من باب النهي عن الوسائل التي قد تفضي إلى إهانته، أن السفر وسيلة تفضي إلى الإهانة. فإذا كان بينك وبين العدو سلم، ما موضع الخوف؟ ليس النهي عن القرآن ذاته، ليس الأمر في القرآن ذاته، الأمر يعود إلى المصحف، إلى حمل المصحف، أنه قد يهان ويمزق هؤلاء إن قدر عليه. إذا أمنت أنت ذلك فلا بأس. نعم. هذا الأمر لا حرج فيه كما قلنا سلما، وفي البلاد التي يكون بينك وبينها عهد وأمان. أما البلاد التي يكون بينك وبينها حرب، أنت نازل إلى ساحة المعركة والعدو قد ينال المصحف، إذا تغلب عليك أنت في ساحة المعركة مع العدو فلا تحمل معك المصحف لبقاء العلة هذه، إذا كنت مع العدو في أرض المعركة. نعم. أما إذا كان بينك وبينه سلم كما قلنا تسافر إلى بلاد الغرب الآن أو كذا، فهذا لا بأس به ولا حرج. فكما أشار الشيخ العثيمين هنا إلى أن الحكم يدور مع علته، فقول الشيخ هنا قول صواب إن شاء الله.
باب التكبير عند الحرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، محمد والخميس. فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه.
ففي استحباب التكبير عند الحرب، لأن التكبير هذا استعانة بالله سبحانه وتعالى، وهو ذكر عند لقاء العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، استعان بالله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جمع الله ورسوله في ضمير واحد، إن الله ورسوله ينهيانكم. وقد جاء في الحديث لما جمع خطيب بينهما قال النبي بئس الخطيب أنت، كيف نجمع؟ في حديث أن النبي نهى عن ذلك وقال بئس الخطيب أنت، ثم هنا قال إن الله ورسوله ينهيانكم. أبي عبد الرحمن، يحمل نعم
في الأمر الشرعي يجوز الجمع بينهم، أما في هنا في اتخاذ المساواة أو سد باب الغلو في هذا فينهى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يكون النهي حيث يفهم من ذلك الانتقاص ويفهم من ذلك معنى غير شرعي، أما إذا كان هذا منفيا فلا بأس. نعم.
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده.
اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا به. فالبخاري بعدما قال التكبير عند الحرب بوب، فقال: ما يكرم رفع الصوت في التكبير، أي كبر ولكن لا ترفع صوتك حتى يباح الصوت، لما كبر بدون رفع الصوت الذي يتعب الايه، يتعب حنجرة الإنسان. نعم نعم يرفع الإنسان صوته لكن ليس إلى الحد الذي قد يتعب الإنسان. أرفق بنفسك، لماذا؟ لأنك ستكبر كثيرا، لا سيما إذا كان في الحج، فإن معك التكبير والتلبية يستمران معك أياما، فلا تأتي أنت في أول خمس دقائق لبيك اللهم لبيك ثم ترفع صوتك أعلى ما يكون لبيك اللهم لبيك ثم تكبر وبعد ذلك تبح صوتك حتى لا تستطيع أن تواصل، ولكن ارفع بالقدر الذي لا يضر بنفسك. نعم.
باب التسبيح إذا هبط واديا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. باب التكبير إذا على شرفا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال: لا.
فدل هذا على عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ومصالة النبي صلى الله عليه وسلم العبودية في كل حاله، فكان من ذلك أنه إذا على شرفا يعني مكان مرتفعا كبر، وهو في سفره إذا على شرفا كبر، وإذا هبط واديا سبح. الوادي هو المنخفض من الأرض، والشرف هو المرتفع، فإذا ارتفع كبر، لأن الارتفاع مظنة العجب ومظنة فيتذكر كبرياءه سبحانه وتعالى. وإذا هبط واديا سبح، لأن الهبوط والنزول مظنة النقص وكذا، فيسبح تنزيها لله سبحانه وتعالى. ناسب التسبيح الهبوط في الوادي، وناسب التكبير الارتفاع على الشرف. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، كما تقول عائشة عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إذا كبر وعلى جبلا وارتفع، وإذا نزل وهبط واديا سبح. فكل هذا دليل على تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بربه وذكره الله سبحانه وتعالى على كل حال. نعم لا تدعون أصم ولا غائبا. عند ايه يرفع الصوت؟ نعم. ما في مشكلة الرفع، ما في مشكلة الرفع، لكن الرفع الزائد الذي قد يؤدي إلى إتعاب لسان نفسه، ولهذا النبي علل قال: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها، ارفقوا بها. فأصل الرفع موجود، لكن الرفع الذي يتعب الإنسان هذا هو المنهي عنه، أما أصل الرفع هذا موجود. وإلا فالنبي قال: إنما الحج العج والثج، والثج هو إراكة الدماء اللي هو النحر ذبح الهدي، والعج رفع الصوت بالتلبية، فالإنسان يرفع صوته لكن ليس إلى درجة أن يتعب نفسه. نعم. ما في بأس في الجملة، ما في بأس في الجملة، لأنه صعود مكان مرتفع، هو صعود مكان مرتفع، لا بأس إنسان هو يصعد إلى الدور الخامس أو السادس أن يكبر، وهو نازل أن يسبح، ما في بأس. نعم. كلام حجر هو أعيد ثاني.
قال حافظ: ولا يلزم من كون جهتين العلو والسفل محال مع الله ألا يوصف بالعلو، لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة
الخير. الله المستعان. يعني يريد ابن حجر يقول جهة العلو والسفل من جهة الحس هذا محال على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من جهة المعنى، يعني يثبت العلو معنى، يثبت العلو المعنوي، علو القهر وعلو القدر، انما علو الذات لا، هذا غلط. هذا من جهة المعنى، يعني يثبت علو الصفات، واهل السنة والجماعة يثبتون علو الصفات والذات، والمراد بالحس يعني انه عال على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، فلا علو الذات، له علو الذات وعلو الصفات، له علو الذات الرحمن على عرش استوى. شوف ما أيسر هذه المعلومة عند أهل السنة، سبحان الله ما أيسرها، لكن يقع في تأويلها الكبار لعدم انتشار مذهب السلف نعم عندهم، وإلا فهذا موجود، فإن الله أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، هذا علو مخصوص، وإلا فهو سبحانه عالي عن المخلوقات، فما فائدة تخصيص العرش إذا كان علو صفات؟ هو عالي على كل المخلوقات علو الصفات، فما فائدة تخصيص العرش إن لم يكن هو العلو الحسي، العلو بذاته سبحانه وتعالى. نعم.
إذا صعدنا كبرنا، وإذا صوبنا يعني نزلنا سبحنا.
باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
هذا كله من حسن تبويب البخاري رحمة الله عليه في كتاب الجهاد، لأن كل هذه مسائل يحتاج إليها في الجهاد، كل مسائل يحتاج إليها في الجهاد. رجل خرج للجهاد وهو معتاد الصوم، يكثر من الصوم، فتح الله له هذا الباب، فإن بعض الصحابة كان يفتح له من أبواب العبودية ما لا يفتح لغيره، فابن عباس فتح له باب العلم، ابن مسعود فتح له باب العلم، أبي بن كعب باب القرآن والاجتهاد في ذلك، سالم مولى أبي حذيفة كذلك، فكان بعض الصحابة زي هذا الأنصاري أبو حمزة أبو عمرو حمزة بن عمرو الأنصاري هذا فتح له باب الصوم، فكان يكثر من الصوم سفرا وحضرا، ولا بأس للإنسان أن يصوم في السفر إذا كان يقدر على ذلك، ليس هناك نهي يقتضي التحريم أو حتى الكراهة إذا كان الإنسان يقوى على ذلك، فإن النبي صام في السفر وأفطر في السفر. فبعض الناس قد يقول أنا الآن إذا سافرت فإنه لا أصوم وقد أتأثر فيضيع مني أجر الصيام، أنا معتاد الاثنين والخميس، أنا معتاد ثلاثة أيام، أو أنا معتاد صيام يوم وإفطار يوم، والآن أنا سأجاهد وأخرج للغزو ربما ستة أشهر ربما سنة ربما كذا. فجاء الحديث بواب البخاري يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة، أي أنك لو سافرت للجهاد فاحتجت إلى الإفطار أو كان يتعبك الصوم فكنت تفطر فأنت في طاعة يكتب لك ما كنت تفعله وأنت مقيم في بلدك تماما. فمن خرج إلى الجهاد وإلى القتال فلم يصم صوم الاعتياد فإن أجره مكتوب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله، أو مرض فلم يستطع أن يقوم ما كان يقوم به وهو صحيح، سافر فلم يستطع أن يقوم ما كان يقوم به وهو مقيم، كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. الله عز وجل يريد من عبده الصدق والإقبال إليه، فإذا أقبل العبد والله عز وجل يعلم منه الصدق كتب الله له أجره. كالمريض يا أخواني الآن قد يحال بينه وبين المسجد لمرضه فلا يقوى أن يأتي إلى المسجد فيصلي في بيته فيشعر بحرج شديد. لقد كان هذا الرجل لا يترك صلاة في المسجد، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وكان حريصا على ذلك، وكان ممن قلبه معلق بالمساجد. الآن ما يستطيع أن يأتي، فنقول له أبشر فإنك على سريرك تؤدي صلاتك فلك أجر الجماعة تماما، لا ينقص من أجرك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله خزائنه ملأة. نعم.
باب السير وحده. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان: الحواري الناصر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده.
قال: باب السير وحده، يعني ما جاء في حكم ذلك. ثم ذكر حديث الزبير لما انتدبه النبي يوم الخندق مرة ثم مرة ثم مرة وكل ذلك يبرز الزبير. قال النبي: إن لكل نبي حواريا، يعني ناصرا، وحواري الزبير. قال سفيان: الحواري الناصر. الشاهد هذا الحديث ماذا؟ أن النبي انتدبه وسيذهب إلى هؤلاء، إذن سيذهب وحده. ثم الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. إذن هذا فيه النهي العام، وحديث الزبير فيه الجواز. لهذا لم يجزم البخاري في ترجمته بهذا الحكم، قال: باب السير وحده، أي ما جاء في السير وحده، ما قال باب كراهة السير وحده، باب المنع، باب كذا. وهذا من فقه البخاري رحمة الله عليه. فإن الحديث الأول فيه الإشارة إلى الجواز، والحديث الثاني فيه النهي، فدل هذا على أن النهي يحمل محملا خاصا، وأن الجواز أيضا يحمل المحمل الخاص. فإنه إذا قامت حاجة وأمن الإنسان على نفسه في السفر وحده فلا بأس، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يسافر وحده. وهذا أمر مشاهد يا أخوانا، حتى نحن في الطائرات الآن، يعني حتى بالسفر الطائرة الآن، لا شك أن الإنسان إذا صحب معه أحدا فإن ذلك فيه من المنافع ما فيه. الإنسان قد يتعب، قد يصاب بدوخة فجأة أو كذا، فيحتاج إلى من ينقل إلى المستشفى، إلى من يتعرف عليه، وإلى من يقوم بحاجته. فلو كان معك أحد في السفر وكان رجلا صالحا فإنك تنتفع به، كذلك الإنسان ينتفع بإخوانه لو كان مع السفر وحقائب. حتى في الطائرة أنت تدخل دورة المياه تريد أن يقف واحد بحقائبك إلى أن تخرج، تذهب إلى هذا الشباك وهذا يقضي مصلحة أخرى، وهكذا تنزل سكنا هو يبقى في مكان، أو ينزل لك يقضي لك مصلحة، أو تكون في الحرم أنت وهو مثلا فيحجز لك مكانا حتى تذهب إلى دورة المياه وتعود. المهم الصحبة في السفر لا بد منها، والإنسان ينتفع بها انتفاعا عظيما. لكن بشرط أن يكون رجلا صالحا تصحب الصالح الذي تنتفع به سواء في باب العلم أو في باب العمل. قد لا يكون عالما لكن إنسان مجتهد في العبادة والطاعة وعنده تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. فإذا السفر وحده يحمل المحمل الخاص ما إذا خاف الإنسان على نفسه المخاطرة، فإذا أمن من ذلك فلا بأس. نعم نعم. وقال السير، باب السير، السير وحده عموما. نعم. لأنها المظنة، وهو يعني هو المراد بهذا، هو المراد. نعم، لأن الليل مظنة. نعم نعم. هو لم ينتدب حذيفة، إنما وضع يده عليه وقال من؟ قال حذيفة. طب قال تأتني بخبر القوم يا حذيفة. إنما هنا فانتدب الزبير، الزبير فاعل ليس مفعول، ليس فانتدب النبي الزبير، إنما فانتدب الزبير يعني الزبير قال أنا. فتحمل هذه على تعدد وقائع وأحوال، فهذا حال وهذا حال. حال قال النبي ما يأتي بخبر القوم فسكت القوم. كانت ليلة شديدة البرد والظلمة والخوف اجتمع فيها كل هذه المشاكل الأمور، فقال من يأتي بخبر القوم؟ فلم يقل أحد شيئا. في هذه الرواية ذوات حذيفة لا قال الزبير شيئا ولا غيره، كان حذيفة يقول هذا ردا على من قال لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، يعني كأنكم أنتم قصرتم، يعني لو كان النبي عندنا مثل ما قد يقول واحد الآن، يعني الصحابة كيف تركوا النبي لو كان النبي عندنا؟ ده احنا كنا بروزناه كده، بروزناه، كنا يعني جعلنا النبي. اسكت اسكت اسكت، ما انت عندك سنة النبي، لماذا لم تبروزها؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندك، ماذا انت فاعل فيها؟ اسكت يا رجل. الحمد لله الذي ما كنت انت صاحب رسول الله، الحمد لله الذي انتدب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افضل بشر وخلاصة الأمة بعد نبيها، نحري دون نحرك يا رسول الله، انت عندك السنة، ماذا انت فاعل؟ ده احنا بنعجز عشان تاكل باليمين وانت عمال تاكل بالشمال. يا شيخ الصنع الامر كذا، يا شيخ بطلوا تشددات، يا شيخ الناس وصلوا القمر وانت عمالين تقول شمال ويمين، وانت على والنهي عن الانتعال نعل واحدة وما ادري ايه والسواك وكذا، كما كان يصرح كثير ممن ينتسب الى العلم الكبار. كان دائما يصف الشباب، يقول لك الشاب تجده يضع السواك في جيبه والجلباب القصير فالله أعلم حيث يجعل فضله وينصر نبيه. ما كان يصلح في هذه الأمة إلا سادتها الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقفون عند إشاراته. فحذيفة لما قال له هذا الرجل ذلك بين له ماذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كنا وكيف كنا نبتلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له هذا الحديث. نعم نعم نعم. هذا لعله مرات، لأنها كانت أيام يا أخوان، خندق كان أياما ليس يوما واحدا، كان أياما، فلعله يوم بعث انتدب الزبير، ولعله يوم آخر حصل ما في حديث حذيفة لم يقل أحد شيئا، فهي أيام طالت. نعم نعم هنا صرح يوم الخندق، لكن والله أعلم أن هذا محمول على تعدد أيامه وتعدد وقائعه، والله أعلم. نعم.
باب السرعة في السير. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله.
نعم، ففيه استحباب أن الإنسان في السفر إذا يحاول أن يقضي حاجته ثم يعود إلى أهله فهم في حاجة إليه وهو في حاجة إليهم، فإن السفر عارض وهو قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته وكذا. لا شك أن الإنسان إذا كان في سفر فهو في تعب ونصب إلى أن يعود إلى بيته، لأنه لا يستريح أحد إلا في بيته، ثم حاجة أهله إليه بدل أن يغيب عنهم شهرا يغيب أسبوعا، ففيه السرعة الزمنية وفيه السرعة الحسية. في السرعة الزمنية في أن الإنسان يقصر وقت السفر إلا من حاجة، إن كان سيذهب شهرا يذهب أسبوعا ويحاول أن يقضي حاجته في أسرع وقت ولا يغيب، لأنه من ناحية هو على جناح تعب في سفره لأنه ما يستريح إلا في بيته. والأمر الثاني يعني الإنسان يكفي أن الإنسان هيغسل ثيابه ويتعب نفسه وكذا، لكن في بيته ما يلتفت إلى هذا، وكذلك في الطعام يعد طعامه ويحمل همه، لكن إذا كان في بيته فالزوجة تقوم بذلك كله ويستريح الإنسان وحاجة أهله إليه، هذا سرعة زمنية. إلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية، يعني أنا أذهب أعتكف في الحرم مثلا فلا أعود سريعا إنما أقضي حاجتي، أو كذلك الحج فآتي قبل اليوم الثامن لأقوم بعمرتي وأنا متمتع، ثم يوم الثامن أهل ولا أؤخر الحج إلى آخر يوم، إلا إذا كان هناك معنى يقتضي ذلك، هذا سرعة زمنية. وهناك سرعة حسية، وهي أن الإنسان إذا عدم السفر إذا عدم سفره فيسارع، يعني بدلا من أن أركب أنا بري إذا كنت قادرا عندي مال، بدلا من أن أركب بري وآتي في سفر يومين وأنتقل من تعب إلى تعب ومن باخرة إلى سيارة إلى حافلة وفي ذلك تعريض لنفسك إلى خطر، إذا كان عندك مال وتستطيع أن تأتي في الطائرة هذا أفضل. قد تصلي الظهر في المملكة مثلا وتصلي العصر في بلدك، فلا شك أن هذا أفضل وأدعى لرفع التعب وآمن من الخطر، فالإنسان إذا كان قادرا على مثل هذا فعل وإلا تحمل. فالشاهد أن الإنسان يسرع، نعم، السرعة الزمنية والسرعة الحسية إذا كان أيضا في مسافة السفر. نعم.
باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
وهذا لأن الإنسان قد يستفيد من صدقته، فنهى النبي أن يتصدق الإنسان بالصدقة ثم يعود فيشتريها من صاحبها، لأن ذلك سوف يؤدي إلى أنه يشتريها برخص. أنا أعطيتك مثلا سيارة صدقة وأنت تركب عليها وتقضي حاجتك، فإذا أردت أن تبيعها قلت لك بعنيها، أنا كنت أعطيتك صدقة وهذه السيارة تستحق 50,000، ف إذا أردت أن تبيعها لي لا شك أنك لن تفاصل معي، أقول لك أعطاني بعشرة ألاف، هذا خذ خلاص خذ بعشرة ألاف. ليه؟ لأنك تستحي، لن تماكث معي وتقول لا لا والله يا بخمسين عشان خطرك هنزل لك ألفين بس يبقى 48، لن يكون، لأن هي كانت له فتصدق بها عليك فيقع حرج، فبالتالي تنتفع بصدقتك. والإنسان إذا خرج من صدقته لا يتشوف إليها إنما يتشوف إلى أجرها لا إلى عينها. الإنسان لا يريد أن ينتفع بصدقته، مثل ما تعطي واحد صدقة ثم تنتظر تعال يا فلان والله عندي شوية رمل طلعهم بس فوق السطح، يا فلان والله السيارة هذه بس كذا، ويا فلان، لا لا تنتفع بصدقتك، انسى أنك تصدقت، لقد وضعت في يد الله سبحانه وتعالى، انسى أنك تصدقت بهذا، خلاص احتسب الأجر، لا تلتفت إلى الانتفاع من صدقتك بشيء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبى على عمر أن يشتريها، لكن لو أن هذا الرجل باعها لآخر ثم اشتراها صاحبها بعد ذلك هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب يجوز، لأن هنا العلة انتفت، لأنه ما اشتراها من صاحبها الذي تصدق عليه، لما اشتراها من غيره انتقلت، فإذا حيث تكون التهمة يمنع، فإذا لم تكن تهمة في ذلك فلا بأس بهذا، فليس محرما لعينه إنما هو معلل. نعم هو هنا ما عاد، لو أخذها من صاحبها يبقى هذا في تهمة العودة، لكن إذا أخذها من آخر فهي سلعة من السلع، سلعة من السلع، ما في مشكلة، ليس الأمر العودة في 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 ذات الشيء. يعني أنت صدقت على واحد بدار ثم هو باع هذه الدار لثاني وثالث ورابع، ثم إنك احتجت إليه تشتري يوما ما من صاحبها، لا بأس ولا حرج، قد أمضى الله عز وجل لك صدقتك وقلبك لم يكن متعلقا بهذا، إنما تشتري أرضا من الأراضي وبيتا من البيوت وفرسا من الفرسان، لكن إذا كنت متهما فلا. نعم لا ليس معنى أضعه هنا، الإضاعة ليست أنه ند منه فصار ضائعا بعيدا عنه، لا أضعه بالقيام عليه يعني أهمله، هذا الإهمال. نعم.
باب الجهاد بإذن الأبوين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد.
نعم، فدل هذا على أن الجهاد الكفائي الذي هو فرض كفائي هذا يلزم فيه إذن الوالدين، يلزم فيه إذن الوالدين الذي يتطوع بهذا الجهاد أو يخرج يطلب الجهاد الذي هو فرض كفائي في العموم، هذا يلزم في إذن الوالدين. أما إذا تعين الجهاد وكان في الصف أو عينه الإمام، عين شخصا معينا، فحينئذ يلزمه هذا الجهاد ولا يرجع فيه إلى الوالدين. مثل الصلاة، أنت ما تستأذن أبويك في الصلاة، ليه؟ لأن الصلاة عليك فرض عين، ما تستأذن أبوين في الصلاة ولا تستأذن أبوين في صيام رمضان. ومثل الزوجة، الزوجة ما تستأذن زوجها في صلاة الفرض ولا تستأذن زوجها في صيام الفرض، لكن إذا أراد أن تصوم صيام تطوع استأذنت لأن الوقت له، إذا أراد أن تصلي صلاة التطوع فإنها تستأذن أو يعلم ذلك منه. نعم، فدل هذا على عظم شأن الوالدين. قال النبي أحين والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، هل يلحق بذلك طلب العلم؟ طلب العلم على قسم، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين هذا لا يلزم فيه إذن والدي، أنا أريد أن أتعلم عقيدتي الصحيحة وبلدي فيها مذهب الصوفية والأشاعرة وكذا، فأبي يقول لا تتعلم هذا العلم، لا تذهب إلى فلان لأن أباك إما يخاف عليك من فلان لكون أباك على خلاف السنة مثلا فيمنعك من هذا، أو أبوك مثلا يخاف عليك في العموم، أو لا يريد أن تبتعد عنه، عاطفته متعلقة بك، فحينئذ لا يجاب الأب في هذا، لأن إقامة المعتقد واستقامة المعتقد ومعرفة الدين الواجب علي من توحيد الله عز وجل ومن اتباع سنة صلى الله عليه وسلم ومن الفقه الذي يلزمني ومن المعاملة التي تلزمني وغير ذلك، معرفة الأحكام هذه فرض عين علي، فإذا تعلقت بعلم هو فرض عين فلا يلزم إذن الوالدين، ولكن مع ذلك تطيب نفسيهما. الثاني أن يكون العلم الذي تطلبه ليس فرض عين عليك، بل هو فرض كفائي بالنسبة للأمة، فهذا تنظر، قد يكون هو في فرض كفائي باعتبار الحكم العام، لكن قد يتعين عليك باعتبار النظرة الجزئية، فأنت الذي يناط بك الدفاع عن السنة ويناط بك مواجهة أهل البدع، ما في أحد يقوم هذا المقام غيرك، فأنت كمن يكون في الصف ويعاين القتال، فإن لم تقم أنت استبيح الدين ونيل منه، فحينئذ تقوم بهذا الجهاد وتتعلم، ولا يلزم إذن والدين في هذا لأنه ما يقوم بذلك غيرك. الحمد لله شيخ الفوزان يقوم بهذا المشايخ. شيخ الفوزان ليس بكفر الشيخ، والناس ما يعرفون شيخ الفوزان، ما يعرفونه، ما يسمعون له، وأنت في بلدك وأنت في قطرك وأنت في مركزك وأنت في كذا تستطيع أن تبين للناس السنة وأن توضح للناس الحق، هذا يتعين عليك، لكن كيف وأنت لا تعرفه؟ فلابد أن تتعلم، فهو فرض كفائي نعم باعتبار وجود هذا العلم في الأمة وكذا، لكن لابد أن يكون في الناس، لأن الفرض الكفائي قد يكون في منطقة دون أخرى. بمعنى إيه؟ مثل الصلاة، صلاة الجنازة هي فرض كفائي، لكن فرض كفائي على مين يا أخواني؟ نحن الآن في بيلة عندنا جنازة موجودة، بل في بيلة المتسعة هذه، أنا لو في جنازة في مسجد الهندسة يبقى فرض كفائي على المحيط في هذا المسجد، من يعلم بهذه الجنازة، من يقدر على الوصول إلى هذه الجنازة، فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين والمطالبة. لكن مثلا واحد ميت في آخر البلد عندنا ما أدري عنه، فإذا دفن هناك من غير صلاة عليه فالذين هناك هم الذين أثمون، أما أنا ما أثم ليه؟ لأن لا أعلمه، واحد مات في بلقاس ودفنوه من غير صلاة عليه وأنا ما أعلم، فالمحيط الذي هو فيه يتعين عليه من الإثيان. فكذلك أنا الآن إذا كان مثلا أنا هشام في منطقتي، أنا الذي أقوم بالسنة وأنا مثلا أنيط بي هذا، وأنا الذي عندي مثلا دراية عن غيري في بيان السنن والرد مثلا على أهل البدع والأهواء، هذا يتعين علي. لو قال أبي لا تذهب ولا تفعل هذا ولا تعطي دروس وأنا غضبان عليك إن فعلت هذا، أنت جالس طول النهار تدرس وكذا وكذا، أنا أحتاج إلى مؤانستك وأحتاج إلى كذا، فأقول يا أبي أقبل رأسه وأقبل قدمي وأجلس معه وعيني لك وما تحتاجه إن شاء الله. قال لا، أنا أريد أشعر بدفئك، تشعر تكون معي، أنت ما قصرت معي لكن أريد أن تكون معي، ما تتركني. إذن هو ليس محتاج إلي حاجة ماسة ويريد أن يمنعني عن هذا، فنقول لا يطاع في هذا الباب. ليه؟ لأن ما تقوم به أنت الآن متعين عليك. كذلك الإخوة الذين يكون هنا في بلد وفي قطر ليس فيه أحد يعلم السنة، فينبغي أن يرحل ليتقن السنة ويتعلم السنة ليعود إلى بلده يواجه ويعلم السنة. من يعلمها؟ سيبقى شيخ واحد في الأمة؟ لا، لكن يتعلم الإنسان لينفع الله عز وجل به يوما ما. فهنا هذه أحوال تتفاوت، حتى لو ما كان فرض عين عليك، بمعنى أنك يعني قد قام عندك والحمد لله العلم الذي تحسن به اعتقادك في نفسك وعبادتك في نفسك، لكن الأمة في حاجة إليك، هنا يتعين عليك أن ترحل لتتعلم ما تنفع به أمتك، وإلا يؤتى الإسلام من قبلك. انتبهتم إخواني؟ يعني العلم أنت الحمد لله مثلا عندك الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، عندك بعض، عندك 200 سؤال في العقيدة، أنت في نفسك الحمد لله صححت اعتقادك، أنت في نفسك صححت عبادتك، لكن أنت الوحيد المؤهل، أنت المؤهل في مكانك، أنت المؤهل أن تتعلم علم الحديث، علم الفقه، علم كذا، لتنشر ذلك في الناس، فلا تضيع الأمة. لهذا لا يلزم في ذلك إذن والدان. ولما يقال يلزم إذن والدين يا أخواني، ليس معناه أنك يعني تعاملهما بقسوة وتقول لا أنتما كذا وكذا، لا، بس لو حاول الإنسان يسترضيهما. وممكن الإنسان يتبع ماذا؟ التورية والأمور. يعني أنا والله أبي مثلا عندي سفر في بلد معينة لأني محتاج للسفر، وإن شاء الله هناك شغله وبإذن الله عائده طيب جدا جدا جدا. طيب يا ابني أنا تقعد هناك؟ والله أنا ممكن أقعد 6 أشهر كده، لأن الشغل صراحة أبي أنا بنتظر الشغل ده طول حياتي، وإن شاء الله يبقى في عائد طيب. يعني في عائد طيب يا ابني؟ أيوة يا ابني، ده عائد ما تتخيله. طيب يا ابني ربنا يوفقك، مش مشكلة يا ابني، اتحمل، يلا روح توكل على الله، سافر 6 أشهر أو سافر السنة، واخد بالك؟ هو طبعا عائده طيب، لكن هو لو عرف العائد لمنعك. العائد هو الأجر لا شك، العائد هو النفع الذي يعود عليك بالأجر، لكن لا بأس بالتورية، ما في بأس طالما يرضى. وتتصل عليه، أيوة أبي أنت عامل إيه يا ابني؟ الحمد لله الشغل ماشي تمام. تمام على الآخر يا أبي، على الآخر الحمد لله تمام. طيب يا ابن ربنا وفقك، وهكذا، فلا بأس. نعم.
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
طيب هنا قال باب ما قيل في الجرس ونحو في عناق الإبل، فين ذكر الجرس؟ ما في ذكر الجرس. كيف الوتر؟ الوتر هذا آخر، تبركون به. علاقة هذا بالجرس؟ أن أبا بشير الأنصاري أخبر أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله رسولا لا تبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
لا ممكن أطلق هنا وقيد هنا قلادة من وتر أو قلادة عموما لو لحق بها جرس أو غيره.
طب هنا ما في جرس، قلادة وما يعلق في عنق البعير مما يتبرك به، ولو وجد قلادة لا يتبرك بها مثل العقال وكذا ما في إشكال، لكن القلادة هي معروفة عندهم، قلادة معروفة عندهم. نعم
يعلق القلادة شكلها.
نعم ايه بس ما في ذكر
كان الجرس يعلق شكلها كالقلادة،
يعني كان العادة انهم كانوا يعلقون الجرس في هذه القلادة، يعني يكون ناهي عن قلادة ناهي عن الجرس.
نعم
ناهي عن قلادة ناهي عن الجرس، أحسنت. أو يكون ورد في بعض ألفاظ الحديث في بعض الروايات ذكر الجرس، فيكون هنا إنما أشار إلى ما جاء في بعض ألفاظ الحديث من ذكر الجرس، فإما أن يقال إنما أراد ببعض ألفاظ الحديث ما ورد فيه الجرس، أو يقال من باب أو من باب يعني المتعلق، لأن القلادة كانوا يعلقون بها الجرس، فإذا نهي عن القلادة ينهى عن الجرس، لأنه فين هيعلق؟ أين سيعلقون الجرس؟ فيكون نهي عن القلادة نهيا عن الجرس. نعم أو إشارة إلى ما جاء في بعض الألفاظ من ذكر الجرس. نعم
باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال اذهب فحجج مع امرأتك.
فحج مع امرأة عندك فحج؟ عندي فحجة. طيب قوله هنا باب من كتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان لها عذر، هل يؤذن له؟ هل يؤذن له؟ وضعها بصيغة الايه؟ الاستفهام. هل يؤذن له؟ عادة البخاري ذكر الاستفهام معنى ان الحكم فيه في تردد عند في نظر هل يؤذن له وكان له عذر هل يؤذن له، وذكر الحديث الذي فيه أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يحج مع امرأته، فلعل هذا من البخاري إرجاعا للأمر إلى الإمام على حسب ما يرى الإمام. هذا إذا كان للمرأة محرم، لأن المرأة هنا إذا لم يوجد لها محرم فحينئذ لا يكون الحج واجبا في حقها، لأن شروط الحج للمرأة لا تختلف عن شروط الحج للرجل إلا فيما يتعلق بالمحرمين، فينضاف إلى الزاد والراحلة وجود المحرم بالنسبة للمرأة. فإذا كان عند امرأة 1,000,000 جنيه إذا وجب عليه الحج، لكن ليس لها محرم ما يجب عليه الحج، ما يجب لأنه لا يوجد المحرم. لكن لو وجد محرم ولكنه فقير فيجب عليها أن تأخذ المحرم على نفقتها، لكن فرضنا معها نفقة لكن لا يوجد محرم، لا يوجد محرم، لكن إن وجد محرم يبقى يجب عليها، يجب عليها أن تخرج المحرم هذا على نفقتها لأنها واجدة، تكون إذن واجدة نفقة الحج، ومن نفقة الحج أن تأخذ المحرم معها. وهل يصح أن يكون المحرم امرأة؟ لا، لا يكون امرأة، ولهذا مسألة رفقة النساء لا دليل عليها، أن تكون مع رفقة نساء مأمونات لا دليل عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن هنا للمرأة أن تخرج هكذا، وإنما قال انطلق فحج مع امرأتك، ولو ما كان يلزم هذا ما ضيع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الذي أجره عظيم، وقال امرأتك مع نسوة ثقات، لكن قال انطلق فحج مع امرأة، دل هذا على وجوب المحرمية، ما يكون هناك محرم مع المرأة. نعم، حتى ولو أي سن، بالعكس إذا كبرت سنها، لأن المسألة في المحرم ليس هي الفتنة وفقط، إنما هي الفتنة والقيام بحاجتها وغير ذلك، ثم إن لكل ساقطة لاقطة كما يقولون. السن الكبير الشيطان يستشرف المرأة، فلكل ساقطة لاقطة، ثم المرأة قد تحتاج إلى، وهذا مشاهد يا إخواني في الحج والعمرة وكذا، المرأة تحتاج من يقوم بالعناية بها والرعاية لها وكذا، وقد تسقط المرأة وقد تزدحم المرأة في منطقة زحام وتحتاج إلى من يصونها، أشياء كثيرة جدا. ولو نفس الخديمة تحتاج إلى محرم، كل منهم يحتاج إلى محرم. نعم.
باب الجاسوس وقول الله عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، التجسس التبحث. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله ابن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاصب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاصب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا من قريش في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما أدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان: وأي إسناد هذا؟
وأي معنى هذا؟ وأي وضوح هذا؟ وأي جمال هذا في بيان الأحكام الشرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن حاطبا هنا رضي الله عنه قد فعل ذلك واجتهد في هذا أن يكتب إلى المشركين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجس أو التجسس. فإن الجاسوس يأخذ أخبارا من المسلمين ويبلغها إلى العدو، هذا ما فعله حاطب رضي الله عنه. من هنا أخذ العلماء حكم الجاسوس، حكم الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين ويرسل إلى الكفار بخبر مقدمهم. وقال العلماء بأن الجاسوس لا يكفر بمجرد فعله، ففعل الجث أو التجسس ليس فعلا مكفرا بإطلاق، مثل السجود للصنم، مثل تمزيق المصحف، مثل كذا، وإنما ويدل على ذلك أن النبي استفصل، فلو كان الفعل لا يحتمل هذا وذاك لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولحكم الكفر مباشرة، وإنما النبي استفصل، فدل هذا على أن الفعل نفسه ليس مكفرا إلا أن يكون معه المكفر. وما هو؟ قال حاطب رضي الله عنه: وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر. فإذا كان الفعل في نفسه كفرا لما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: ما فعلته كفرا. كيف هو كفر يا حاطب؟ مثلا هو كفر، لأنه لا يقال في من سجد للصنم ما فعلته كفرا، ولا يقال في من سب الله ورسوله ما فعلت ذلك كفرا. فالفعل القول إذا كان مكفرا بنفسه ما يقال ما فعلت ذلك كفرا، ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فدل هذا على أن الجس على قسمين: أن يفعل ذلك شهوة، أو يفعل ذلك شيئا من الأغراض الدنيوية فهذا لا يكفر ولا يرضى بذلك، ولا يكون رضيا بذلك بالكفر، ولا يريد إعلاء كلمة الكفار على المسلمين، ولا يحب دينهم، ولا يصحح ما هم عليه، ولا إلى آخره. إذا لم يكن كذلك فإنه منكر عظيم، ومما يدل عنه ليس كفرا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فندهم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ولا يقال هذا الحكم خاص بمن؟ بحاطب. لا يقال هذا خاص بحاطب، لأن القصة ترد على ذلك، القصة ترد على ذلك، ليس هذا الفعل خاصا بحاطب. يقال له: من أهل بدر، أهل بدر الكفر لا تبقى معه حسنة، فإن قيل لبدر غفر له، نقول: مع الكفر لقى حسنة، لا حسنة بدر ولا غير بدر، قد حفظ الله عز وجل أهل بدر من يقع في الكفر. فالتعليل بهذا عليل، لأن أهل بدر لماذا بدر حسن من الحسنات، وكما أن الإسلام يجب ما قبله فإن الكفر يهدم ما قبله أيضا، إذا مات الإنسان على ذلك وارتد ومات على ذلك فإنه يهدم ما قبله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فلو كان هذا كفرا بنفسه لما قاومته حسنة بدر، غاية ما في حسنة بدر طاعة، هل الكافر تبقى له حسنة صلاة ولا حسنة بدر ولا حسنة كذا ولا كذا ولا كذا؟ أبدا. فأن يقال هذا بدري، ولعل الله طلع على قلوب بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو كذا، ليس هذا هو المانع، ليس هذا هو المانع. يبقى دل هذا على أن الفعل نفسه يا إخواني على هذا الفعل نفسه يطلب فيه التفصيل. فمن فعله نصرة لهم فهو كافر، من فعله ردة عن دينه فهو كافر، من فعله لغرض من الأغراض الدنيوية كما فعله حاطب النبي بل تعالى ليس بكافر. ليس بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان، ليس بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة عامة، هو من أعان الكفار يريد نصرة دينهم، من أعانهم يريد إعلاء كلمتهم فإنه يكون كافرا. أما إذا فعل ذلك طمعا وإذا فعل ذلك لشيء من أغراض الدنيا فإنه لا يكون كافرا بل يكون قد ضل سواء السبيل، ضل سواء السبيل. وعليه حمل العلماء الموالاة المكفرة وكذا على أنها إذا كانت لنصرة دينهم ولتصحيح ما هم عليه ولإعلاء كلمته فإنها تكون مكفرة، وإلا فلا يكفر الإنسان بذلك. وقصة حاطب واضحة جدا في هذا الباب، ومر معنا كلام الشافعي أبي عبد الله الكلام الماتع في هذا الذي لا يستطيع أحد أن يرد عليه. ولهذا الذين يكفرون بمطلق الإعانة وكذا أرادوا أن يبطلوا الاستدلال بقصة حاطب فقالوا قصة حاطب إنما هي في التجسس، داعون من قصة حاطب تعالوا إلى أمور أخرى، واستدلوا بعموم بعض كلام أهل العلم، وهذه العمومات تردها النصوص. وإذا طلبنا أيضا كلام العلماء في 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 مضان الذين ورد عنهم هذا العموم فسوف يفصلون في مواضع أخرى. وعلى كل حتى لو قال قائل بأنه يكفر بمطلق الإعانة فإنه يكون مخالفا للنص الشرعي، فهذا النص واضح وهذا جس على المسلمين وإعلام لهم. ومن يعلم بخبر من؟ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن لو وقع ضرر يلقى على النبي وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك طلب النبي الاستفصال، والاستفصال في هذه الواقعة إنما يدل على الفعل بنفسه ليس مكفرا بإطلاق، وإنما يطلب فيه الاستفصال. ولهذا قال ما فعلته ردة عن ديني ولا رضا بكفر. وهنا أيضا يرد بعض الناس قالوا هذا لأنه بدري، وبينا الرد علينا كلمة بدري هذه، لأن بدري ما تبقى حسب بدري مع كفر. بعضهم قال إنما فعل ذلك متأولا، نقول لو كان متأولا لذكر ذلك، متأول يعني ظن دليلا، ظن أن هذا جائز وليس بجائز. حاطب رضي الله عنه يعلم أن هذا ممنوع، حتى يعلم أن هذا ممنوع. أي تأول تأول حاطب؟ ما تأول حاطب في نص الشرعي، إنما ما ذكره كنت امرأ مرسقا وكذا، إنما هو منه تبرير لنفسه أو أن ذلك يكون أدعى أو يعني فعل من باب دنيوي وليس ردة عن دينه. ولا ما تأول؟ أي نص تأوله حاطب؟ ولهذا حاطب ما ذكر باب التأويل، إنما قال ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وإنما قال إني لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأة منصفة بغير ولم أكن من أنفسها، وكان من معك المهجرين لهم قرابات بمكة يحمون بأهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب في أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. إذن واضح أنه إنما أراد بذلك أمرا دنيويا ولم يبرر لنفسه تأويلا لنص شرعي. هذا هو معنى التأويل اللي يقصد العلماء التأويل، هو هذا المعنى، وهذا ليس موجودا. لما قلت فاجع علينا فعلت كيت وكيت وكيت من أجل ذلك، فقال وما فعلته كفرا، فدل هذا على أن هذا الفعل قد يفعله الإنسان على وجه الكفر وقد يفعله على غير وجه الكفر. ودليل ذلك أيضا أن الفعل في هذا الفعل يطلب فيه الاستفصال أن النبي قال لقد صدقكم، فلو كان الفعل بنفسه مكفرا لا يقال صدقكم، يقال يا حاطب هذا كفر وتب إلى الله ورجع، لكن قال لقد صدقكم، يعني لقد صدقكم أنه ما فعله كفرا ولا ردة عن دينه، لقد صدقكم. قالوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، وغير النبي لا يعلم، وغير النبي لا يعلم. نقول الذي يعلم في هذا الاستفصال، إذا خذ ما يقول واترك باطنه إلى الله سبحانه وتعالى. أما كأحكام دنيوية أنا أختصر على
كلامي حينما نستفصل منه. أما المنافق هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد طلع على بدر فقال أعمالوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهو ذنب يا عمر، لكن حسنة بدر تغطي هذا الذنب. فإذا تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه، إذا تاب العبد كان بدريا وتاب فهذا حرير أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. إذا قول صدقكم دليل على أن هذا الفعل فعلا يمكن أن يفعله الإنسان وهو يريد الكفر، ويمكن أن يفعله الإنسان وهو لا يريد الكفر، وعليه مطلق الإعانة والنصرة وكذا، هذا يطلب فيه الاستفصال. أما أن يقال الجس يعني حكم مخالف للإعانة، وأنه لو أعانه بأي شيء ولو عاونه ولو فعل معه ما يعينه على هذا فإنه يكفر، لكن باب التجسس يختلف، نقول هذا تفريق بين متماثلين. أفتكون الإعانة بسلاح أو الإعانة بوقوف معه أو الإعانة بكذا هذه تكون كفرة لو أعانى بأي إعانة، ولا يكون الجس الذي قد يكون فيه ضرر عام على المسلمين وقد يكون ضرره أعظم، لأن يقع التجسس من واحد من المسلمين لهؤلاء قد يترتب على ذلك أخواني قد يترتب على ذلك استباحة دماء وأعراض. لكن أنت لو وقفت بنفسك مع هذا العدو وماذا أنت يعني ماذا أنت إنما سلاحا سلاح كالأسلحة وموقف كالمواقف، لكن مسألة التجسس هذه قد يكون ضررها أعم وأعم وأعم على المسلمين، ومع ذلك طلب فيها الاستفصال. هذا هو كلام أهل السنة في هذا الباب، فلا يلتفت إلى كلام يخالفه ويقول بمطلق الكفر بالإيه بالإعانة، هذا محمول على هذا الباب، هذا محمول على هذا الباب. نعم 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 قال ايه نعم يؤخذ بما ظهر لمن بطل، ولأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، هذا حكم عام، وإن كانت الآية بسبب حاطب لكن الحكم إيه عام، هذا حكم عام، ولذا أخذ العلماء من ذلك حكم الإيه حكم الجاسوس. ولكن هل يقتل الجاسوس أم لا، هذه مسألة اجتهادية عند أهل العلم، والراجح رجوع الرجوع في ذلك إلى الإمام، الرجوع في ذلك إلى الإمام. نعم.
باب الكسوة للأسارة. قال حدثنا عبد الله. باب الكسوة للأسارة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي قدر عليه
يقدر عليه
أو يقدر
يقدر عليه يعني
عندي قدر
على قدره يعني. نعم.
فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه،
يعني دل هذا على أنه لا بأس أن تكسو الأسير بكساء. قال الكسوة للأسار وللأسار، لكن هل هنا ابن عيينة قال كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه، هل لهذه اليد كفاء؟ وإلا فلو احتاج الأسير إلى ثياب فإنه لا يعطى إياه. لو فرضنا أن أسيرا عندنا والجو برد جدا وهو لم يكن عليه ثياب تمزقت ثيابه، هل يعطى الثياب لهذا أم لا؟
ما
طب لو لدفع برد او شدة حر يعني يجوز هذا اذا كان الحاج، انما اذا كان للتجمل يعطي التجمل فهذا لا يجوز. قال ابن حجر شيء عندكم؟
المكافأة كانت لأبي لابن أبي.
نعم
المكافأة كانت لابن أبي لا للعباس، يعني لأن ابن أبي كسى العباس فأراد النبي أن يكافئ أبيا على كسوته للعباس.
اي نعم، يعني ابن عيينة قصد كانت له عند النبي يد فأحب أن يكافئه،
ابن أبي فأراد أن يكافئه عليه لإلباس النبي ثوبه.
هذا في آخر حياته،
في آخر حياته.
يبقى اشار ابن عيينة الى مواقع منام، لكنه طبعا اجمل هنا سبحان الله. ها اي نعم، يبقى ظل يعني لما اخذ ثوب ابن ابي واعطاه العباس في هذا الوقت، واعطاه العباس في هذا الوقت، كافأه صلى الله عليه وسلم عند موته لما اعطاه قميصة، يعني هذه بتلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون أحد له عليه منه، فكان يقبل هدية لكن يثيب عليها، ويقبل أمر لكن يثيب عليه ويرده صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أعطى ابن أبي في آخر حياته هذا. يبقى المراد هنا أن يكافئه، المراد بذلك ابن أبي، ابن أبي، فيكون في هذا جواز إعطاء الأسير الثوب إذا احتاج إليه، لكن لا يكرم ويعطى الثياب التي يكون متجملا فيها. نعم، لأن الموضع ليس هو موضع إعزاز له. لا، وأعطاه إياه فدفن فيه. نعم. نعم، لأن هذا لا شك أنه يعود عليه، يعود عليه بالإيه؟ يعود عليه بالانتفاع من جهة السمعة، من جهة يعني انتفاع أولادي بهذا، يقولون أبونا أخذ الثوب كذا أو كذا. نعم، تعطيه كفنا يكفن فيه. نعم، لأن هذا يلزم في تركته، فخلصت تركته من هذا أي شيء على حسب عادة الناس وعرفنا. بالعكس، كان هذا من أكبر المكافأة، كان هذا من أكبر المكافأة. نعم. ولو إجابة النبي لهذا، فإن النبي أعطاه وهو يعلم أن هذا لا ينفع في الآخرة، وما ينفع في الآخرة، لكن النبي أعطاه مصلحة. نعم، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبقى لأحد منة عليه، لكن هو يعلم أن هذا لا ينفع في الآخرة. ثوب النبي ما ينفع، ولا دعاء النبي ينفع، ولا صلاة النبي تنفع، ما لم يكن العبد مستحقا لذلك. وهذا المنافق عنده مانع، ما ينفع ثياب النبي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤلف القلوب، ويريد أيضا في هذا البعد أن يكافئه، حتى لا يقال النبي أعطاه أنه أعطى عم النبي قميصا، فلا يبقى له منه. نعم،
إحنا قلنا نزل هذا قبل أن ينزل قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، فكأنه يعني تشفاعا بثوبه يعني فيما يبقى، فنزلت الآيات بالنهي عن استغفار المشركين.
هذا غير الاستغفار، فالثوب غير الاستغفار. أما المنافق المعلوم النفاق هذا يصلي عليه، دعوه، أما ما لم يعلم النفاق هذا يصلي عليه. نعم، قال ابن حجر
بعض يقول إكراما لولد أشهر.
نعم،
إكراما لولد
أي غرض، لكن من ضمن أغراض ما ذكره ابن عيينة، لأن هذه عادة النبي عامة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبقى لأحد منة عليه، دائما كان النبي يكافئ ويثيب. نعم، هنا
باب فضل من
قام عمر يعترض.
باب فضل من أسلم على يديه رجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال النبي صلى الله عليه
وسلم القاري يعني تخفيف الراء
القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه، فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
إذن هذا على فضيلة من أسلم على يديه رجل قارئ، هو منسوب لبني قارة، نعم، يكون قاري، هذا صفر يعقوب، يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري، أو يكون هذا على الجر صفة لعبد، لكن ضبط العلماء المشهور عندهم يكونوا بالإيه بالرفع، صفة يعقوب عبد القاري نسبة لبني القارة، نعم قارة، نعم.
باب الأسارة في السلاسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل.
يعني يدخلون الجنة في السلاسل كيف؟ في السلاسل يعني هل في السلاسل هذا ظرف لدخولهم إلى الجنة، يعني دخول الجنة وهم في السلاسل؟ نعم اي نعم، يعني قيدوا الى الاسلام بالسلاسل ومع ذلك حسن اسلامهم والحمد لله، فدخلوا الجنة بعملهم الصالح. نعم.
باب فضل من اسلم. نعم. من
نعم في السلاسل، يبان في السلاسل يعني مثل في هرة حبستها اي بسبب يعني.
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. قال حدثنا علي بن
محمول على الحل الذي كانوا فيه، يدخلون جنة في السلاسل أي كانوا في السلاسل ثم خيدوا الإسلام ثم حسن إسلامه. نعم في إيه خلاص واضحة خلاف باب في مسألة. نعم نعم.
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها فيتزوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. ثم قال الشعبي وأعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة.
كان خذ هذا الحديث سهل، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة، يعني في أقل من هذا يرحل المدينة يتعب من أجل يحصل مثل هذا، لكن خذها يلا. قال الشعبي وأعطيتكها بغير شيء يعني بغير تعب. الآن أنت تأخذ البخاري كله بغير تعب دون أن ترحل لا إلى خراسان ولا إلى المغرب ولا إلى إسبانيا. بعد طباعة هذه الكتب صار البخاري خلف ظهرك في مكتبتك، ومسلم والنسائي وابن داود وهذه الكتب في مكتبتك. نعم بل وقد يكون الشيخ عند رأسك. نعم.
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا ليلا لنبيتنه.
قال باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا. نعم. ليلا
لنبيتنه ليلا بيتا ليلا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم، وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم.
نعم، فدل هذا على مسألة التبييت، تبييت الايه العدو ليلا، لو احتاج المسلمون الى ان يبيتوهم ليلا ان يذهموهم ليلا وان يضربوهم ليلا قد بلغتهم الدعوة من قبل. فجاء السؤال في الذراري والأطفال وهؤلاء والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وعن قتل الصغار، الصبيان والرهبان الذين يتعبدون في الصوامع، لكن هذه مسألة طارئة لا نقوى على العدو إلا إذا بيتناهم ليلا، فيقع منهم قتلى من الذراري والصبيان، فما حكمهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم ايه منهم، يعني يلحقون بهم ولا اشكال في ذلك، ويغفر الله سبحانه وتعالى لنا في هذا، لانهم تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وعليه تأتي مسألة التطرس ايضا، وهو انهم اذا تطرسوا بالمسلمين جعلهم ترسا قوسا احتموا بهم حتى لا نضربهم، ولا وإنما توقف النصر ومصلحة الإسلام على ضربهم، فحين تضربهم ولو قتل المسلمون، ويكون قتل المسلمين تبعا لا أصالة، والله عز وجل يغفر لك. ثم إذا قتل المسلم انتقل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ما فاته شيء، إن فاته شيء من الدنيا فقد حي عند الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل هم شهداء إن شاء الله تبارك وتعالى. فجاءت مسألة البيات والتطرس باختصار، باختصار، هذا تبويب البخاري وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما المشكل بقى عندنا؟ ما أنا أقول في مسائل سهلة، إن نظرت إلى أهل العلم وكلام أهل العلم تجد المسائل سهلة، لكن المشكلة إنزال هذه الأشياء على الواقع مع عدم وجود العلم، هو الذي يحدث بقى فكران وكذا وكذا، مثل مثلا مسألة حاطب وكذا، ما زدنا نرث هذه المسألة، وأهل العلم يذكرونها في باب الإعانة وباب نصرة هؤلاء، والتفصيل بينما إذا كان ذلك لدين أو لغير دين. ثم يأتي بعض أحداث الأسنان يجعلون المسألة مسألة مخالفة ويجعلون كذا، ومن أعان بين نوع من أنواع الإعانة يبقى كافر وعليه، يبقى قتال دولة دول الخليج أو 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 أو, أو المسلمون، قتال المسلمين مع أمريكا لداعش يبقى هذا كفر مخرج من الملة مباشرة، وغير ذلك من هذه الأشياء. ها؟ كذلك مسألة التطرس والتبييت أخذها التكفيريون وقالوا نضرب في مصر، نضرب في ليبيا، نضرب في أي مكان، فإن احتججت أو عارضت فقلت أنتم تقتلون المسلمين أبرياء، يقولون إنما يقع ذلك تبعا لا أصالة، نحن ما قصدنا الأطفال. وقد رأيت مقطعا لأحدهم يتبع تنظيم القاعدة في اليمن من أكثر من سنة، قد أرادوا ضرب وزارة الدفاع فضربوا مستشفى فقاتلوا من فيها، فإذا به يقول نحن لم نقصد هذا، و إنما قصدنا وزارة الدفاع التي تحارب الله ورسوله وكذا وكذا إلى آخره، وما قصدنا هذا، ونستغفر الله عز وجل من ذلك وكذا، وعلى استعداد نفع الدية لو إيه لو أراد أحد الدية نفع له الدية وغير ذلك. فأعطوا هذه الأحكام التي للكفار للمسلمين، فالذين قتلوا تبعا هنا لا يغفر لكم فيها. لماذا؟ لأن المقتولين أصالة معصومون الدماء، وفرق بين أن يكون المقتول أصالة مباح الدم لكونه حربيا فلذا يغفر لمن يلحق به تبعا، وبين أن يكون المقتول أصالة، أن يكون المقتول ممنوعا قتله في الإسلام، فعلم تقاتل يقول لا يطبقون شرع الله وكذا وكذا، وهل كل من لم يطبق شرع الله يكون كافرا؟ طب وإذا كان هذا الحاكم لا يطبق شرع الله وكذا، اقتل الحاكم مثلا، لو افترضنا أنك بتقتل تقتل الحاكم مثلا والحكومة ولا تابعة له ولا ماذا؟ راضون، وما الذي يدلك على أنه راض؟ ما الذي يدلك على أنه راض؟ الرضا عمل قلبي، ما الذي يدلك على هذا؟ ها؟ ثم الناس ثم إلى آخره. فإذا هو أسس على باطل، فلما أسس على باطل فما بني على باطل فهو باطل. تأتي أنت إلى رجل معصوم الدم وتقتله، فمن الذي قال لك بأن الحاكم هذا كافر؟ أقمت عليه الحجة؟ ثم إن كان كافرا فمن الذي يقاتله؟ تقاتله ماذا؟ من الذي يقاتله ومتى يقاتله؟ قال هؤلاء طائفة ممتنعة. أتدري ما الطائفة الممتنعة وما معنى الامتناع؟ ولو طائفة ممتنعة فعلا تحقق فيها معنى الامتناع، فمن الذي يقاتل؟ يقاتل عصابات وأفراد أم تقاتل دول منظمة على هذا بعد دعوتهم إلى الإسلام وبعد دعوتهم إلى الرجوع؟ الطائفة الممتنعة تدعى إلى ذلك إذا تحقق فيها شرط الامتناع. وشرط الامتناع ما هو؟ أخذناه من قبل، أن الامتناع يعني عدم الدخول في الحكم، عدم الالتزام. أما أن تمنع شعيرة ضيرة فتدعى إلى ذلك، فإن أبيت فالقتال ليس على أنك كافر كما قدمنا القول الصحيح في ذلك. فإذا هؤلاء ركبوا باطلا على باطل، فجعلوا بلاد المسلمين بلاد كفر، وجعلوا هؤلاء مباح الدم وعليه، فإن فجروا وضعوا القنابل فعلوا ما فعلوا فوقع قتل في أبرياء من نساء وأطفال، فإن الله يغفر لهم على مذهبهم، لأن هذا إنما وقع تبعا لا أصالة. ويقول البخاري يقول هذا باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. أهل الدار من؟ أهل الدار الكفار ولا أهل الدار المسلمين؟ أهل الدار من يا عم حسين؟ أهل الدار من؟ الكفار ولا المسلمين؟ تيجي تبيت من يتمنود وتقول أنا إنما كذا؟ لا، أهل الدار الكفار، والكفار الحربيون، ليس الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وأمان وتبين. سبحان الله يا إخواني، شوف ملحظ بسيط وكلام قليل وتبويب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هؤلاء أسقطوه على الواقع ففعلوا فيه الأفعيل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب نقرأ بقى كلام ابن حجر الشرح على هذا، لو له كلام مطول في هذا باب البيات وكذا له كلام. طيب هات على عبد الغني، عندك الباب فاتح انت؟ لا معكش فاتح. عشان بس القراءة تكون في المقدمة، هات كل كلام ابن حجر على الحديث. يلا هات من اول التبويب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. يبيتون فيصاب الولدان والذراري، أي هل يجوز ذلك أم لا؟ ويبيتون مبني للمفعول، وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه، وجواز البيات إذا عري عن ذلك. قال أحمد لا بأس.
يعني قصر الخلاف في الولدان والذراري ليس في الأصل، وهو قتل المشركين، فإنه إن جاز لك أن تقتلهم وجها لوجه، أن تقتلهم وجها لوجه جاز لك أن تبيتهم، لكن الكلام في مسألة الولدان والذراري. طيب
قال أحمد لا بأس بالبيات، ولا أعلم أحدا كارهه. قوله بياتا ليلة كذا في جميع النسخ.
لا بأس بالبيات ولا أعلم أحدا كارهه، يعني حتى مع وجود هذا. نعم.
قوله بياتا ليلة كذا
يعني
في جميع
الكفار، يقصد بيات الكفار أصالة، إنما وقع الكلام في الولدان والذراري.
كذا في جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الخفيفة وبعد الألف مثناه، وهذه عادة المصنف إذا وقع في الخبر لفظة توافق ما وقع في القرآن. أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن جمعا بين المصلحتين وتبركا بالأمرين.
يبقى من أحياء بواب ومن أحياء فسر ما في القرآن تبركا بالأمرين. نعم.
ووقع عند غير أبي ذر من الزيادة هنا،
يعني لنبيتنه أبي ذر. نعم.
لنبيتنه ليلا بيت ليلا، وهذا جميع ما وقع في القرآن من هذه المادة. وهذه الأخيرة بيت يريد قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول، وهي في السبعة. قال أبو عبيدة كل شيء قدر بليل يبيت. قال الشاعر
يبيت
هبت لتعذلني بليل أسمع سفها تبيتك الملامة فهجعي. وأغرب ابن المنير
منير.
وأغرب ابن المنير فصحف بياتا فجعلها نياما بنون وميم من النوم فصارت هكذا، فيصاب الولدان والذرار نياما ليلا، ثم نعقبه. فقال ثم تعقبه فقال: العجب من زيادته في الترجمة نياما، وما هو في الحديث إلا ضمنا، إلا أن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلا كان أكثرهم نياما، لكن ما الحاجة إلى التقييد بالنوم والحكم سواء نياما كانوا أو أيقاظا؟
نوم بليل وهم غار وهم غافلون غارون. نعم.
إلا أن يقال أن قتلهم نياما أدخل في الاغتيال من كونهم أيقاظا، فنبه على جواز
أدخل في فهم قول. نعم. قولهم نياما أدخل.
أن قتلهم نياما أبقل في الاغتيال مع من كونهم أيقاظا، فنبه على جواز مثل ذلك. انتهى. وقد صحف ثم تكلف. ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار، أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم. قوله عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن الزهري أخبرني عبيد الله. قوله: فسئل لم أقف على اسم السائل، ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أن أقتلهم معهم، قال: نعم. فظهر أن الراوي هو السائل. قوله عن أهل الدار أي المنزل.
تكلم عن مسألة البيت عموما. طب في الحج السنة تكلم عن بيات قتل الصبيان في الحارة. طيب أطل البحث فين؟ طب الثاني، هذا التبوب الثاني، لكن في الحديث الثاني والثالث قتل النساء وكذا، تتكلم عن مسألة حكم البيات. يعني هو التفرس طيب ماشي أكمل أكمل.
قول عن أهل الدار أي المنزل هكذا في البخاري وغيره، ووقع في بعض النسخ من مسلم. سئل عن الذراري قال عياض: الأول هو الصواب، ووجه النووي الثاني وهو واضح. قولهم منهم أي في الحكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم.
تبسم. يعني هم منهم في هذه الحالة، وليس دائما يقتلون كما يقتل الآباء إذا كان على وجه الاستقلال، لا، هم منهم في هذه الحال، لأنه يصعب التمييز وبالتالي تضيع الفرصة عن المسلمين. نعم.
قوله: وسمعته يقول كذا للأكثر ولأبي ذر، فسمعته بالفاء والأول أوضح. وقوله: لا حمى إلا لله ولرسوله، تقدم الكلام عليه في الشرب. وقوله عن الزهري هو موصول بالإسناد الأول، وكان ابن عيينة
يحب حكم ثاني ولا حمى إلا لله ورسوله. الحمى ليقتطع لمصلحة المسلمين ويكون لبيت المال ولمصلحة المسلمين، لكن ليس أحد يحمي مكانا ويمنع منه المسلمين ويختص به انتفاعا، لأن الناس شركاء في هذا. نعم.
وكان ابن عيينة يحدث بهذا الحديث مرتين، مرة مجردا هكذا، ومرة يذكر فيه سماعه إياه أولا من عمرو بن دينار عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر سماعه إياه من الزهري. وننبه على نقطة في المتن، وهي أن في رواية عمرو بن دينار قال: هم من آبائهم، وفي رواية الزهري قال: هم منهم. وقد أوضح ذلك الإسماعيلي في روايته عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني، وهو شيخ البخاري فيه، فذكر الحديث وقال: قال علي رده سفيان في هذا المجلس مرتين، رده سفيان في هذا المجلس مرتين. وقوله في سياق هذا الباب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال، وبذلك جزم بعض الشراح، وليس كذلك. فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد قال: حدثنا سفيان قال: كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال سفيان فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويفزيه فذكر الحديث وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان
أظن الحقيق
لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان انتهى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب. وقال مالك والأوزاعي لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره ثم نهى عنهم يوم حنين وهي مدرجة في حديث الصعب وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره قال سفيان قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي فقال لأحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفة ولا عسيف بمهملتين وفاء والأجير وزنا ومعنا والأجير وزنا
يحصل بهذا على أن هذا حديث صعب هذا منسوخ وليس كذلك ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان حتى في حنين لا ينسخ هذا لأن هذه حالة خاصة حالة البيات والنهي على غير ذلك النهي على الاستقلال أن تقتل هؤلاء مستقلين نعم فإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ هذا حكم وهذا حكم نعم.
وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح وفي ذلك العام كانت غزوة حنين وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل ونهى فذكر الحديث وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه
وسلم في حال البيات نبي ما لامهم في حال البيات نعم.
وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال ألم أنهى عن قتل النساء من صاحبها فقال رجل أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها فأمر بها أن توارى ويحتمل في هذا التعدد والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه وهو قول الشافعي والكوفيين وقالوا إذا قاتلت المرأة جاز قتلها وقال ابن حبيب من المالكية لا يجوز القصد إلى قتلها إلا أن باشرت القتل وقصدت إليه قال وكذلك الصبي المراهق ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو بكسر الراء والتحتانية التميمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان أما النساء فلضعفهن وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فمن يجوز أن يفادى به في من يجوز أن يفادى به وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو قريب وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب القصاص وفي الحديث
أحكام لا تتعارض فالمرأة لا تقتل استقلال ولا الطفل لا يقتل استقلال وعلى هذا حديث الناس المرأة والطفل إذا قتل الصبي والمرأة تبعا في حالة البيات فهذا لا بأس به ولا حرج فيه لأن مسألة البيات مسألة خاصة المسألة الثالثة إذا قاتلت المرأة أو قاتل الصبي المراهق فإنه يقتل لأنه كان ممنوعا قتله لأنه لا يباشر قتالا ولا يشارك فيه
فاستبقاؤه لكي يكون في أسرى المسلمين هذا نفع لهم في الخدمة أو الفداء أو غير ذلك. فإن قاتلوا زالت الحصانة فيقتلون من باب دفع الصائل فيقتلون. نعم. كل حالة لها ما يخصها من أحكام. مسألة إذا قتلت المرأة والصبي هذه حالة، مسألة البيت هذه حالة، مسألة عدم قتل هؤلاء استقلالا إذا ما قتلوا ولا كان هناك بيات هذه حالة. ولهذا لا نسلك مسلك النسخ ولا مسلك الإطلاق في النهي بإطلاق أو في الأمر بإطلاق، وإنما إذا نظرنا إلى الأدلة إذا بكل حالة تدعمها أدلة من الأدلة. نعم.
وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص. تمام. لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
لأن العمومات إيه؟ تمسكوا. لأن الصحابة تمسكوا.
لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك.
تمام.
ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فخص ذلك العموم. ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء.
شوف هذه قاعدة أصولية. القاعدة الأولى أن الأصل عمل بالعموم إلا أن يرد مخصص. صحيح، الأصل هو العمل بالعموم إلا أن يرد مخصص، لأنك وجهت بهذا العموم فينبغي الانتفاء. إذا ورد مخصص قصرت الحكم على هذا الخاص. القاعدة الثانية قالت تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فدل هذا على أن وقت الخطاب غير وقت الحاجة. وقت الخطاب أنا أخاطبك وتخاطبني، أنا أقول لك مثلا الآن اذهب إلى بلدة كذا فادعو مثلا إلى كذا وكذا، وأنت ستذهب غدا وهناك أمر قيد لابد أن أنبه عليك له، لكن ما نبهت وقت الخطاب حتى إذا خرجنا من المسجد استدعيتك وقلت لك انتبه إلى قيد كيت وكيت، أو إذا أردت أن تركب أقول انتبه قيد كذا وكذا. فإذا تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز شرعا، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. يبقى فرق بين وقت الخطاب ووقت الحاجة. نعم.
ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف المال الأموال زهدا، لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر، فمتى حصل اجتنبت، وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة.
والباب اللي بعديه كان في حاجة اللي هو باب قتل الصبيان في الحرب.
ماشي.
يعني نجمع كل الكلام هنا.
نعم.
ما علق على الباب الثاني والثالث.
نعم. هكذا انتهى.
اي نعم، يعني المسألة واضحة كما قلنا. لأن المسألة لم يكن فيها فكر تكفيريين ولا إفساديين، فمسألة سهلة خالص. المسألة سهلة. تبيت الكفار المحاربين، الكفار المحاربين، الكفار يخرج المسلمون، المحاربون يخرج الذين بينهم وبينهم عهد وأمان، فجاز التبيت إذا كانت المصلحة في ذلك. ما حكم قتل الصبيان والولدان سبعا إذا وقع في ذلك؟ لا بأس ولا حرج، فإنهم لا يقصدون أصالة، إنما قصدوا تبعا، قصدوا تبعا، وتنتهي المسألة والحمد لله. أما أن تأتي أنت تكفر المسلمين وحكام المسلمين ومن مع الحكام وتقول أنا أبيتهم ولو وقع ذلك تبعا لبس أقتل وزارة الدفاع. طب وزارة الدفاع ما فيهاش مسلم، ما فيهاش أخ يمني على التوحيد وعلى السنة وهو كاره لذلك بقلبه حتى، ما فيش أخ يا رجل تقتل هكذا؟ ثم بدل ما يأتي القتل إلى وزارة الدفاع يأتي القتل إلى المستشفى، وكانت تقتل أبا جهل وأبا لهب ولكن وقع قتل تبعا للمسلمين فتعتذر. ما محتمل الذين تعتذر لهم وهم في المستشفى؟ يمكن في المستشفى قادة وزارة الدفاع يا سيد، واحد عنده مريض، واحد بيعالج، وأنت تكفر هؤلاء الكونين في وزارة الدفاع يفعلون كذا، فما جايش للمستشفى منهم تعتذر لماذا وتدفع دية كافر؟ أنت أدخلت نفسك في سرداب، أدخلت نفسك في مضيق، كلفت نفسك وكلفت الأمة ما لا تطاق. أنتم الخوارج، كلما خرج قر من هؤلاء وضعوا فكرهم استأصرهم الله عز وجل إن شاء الله تعالى. نعم. وإلا في المسألة سهلة، هذه المسائل هم جعلوها مسائل، يعني مسائل التبييت التطرس، مسائل الطائفة الممتنعة، مسائل الكفر الضار، مسائل الحكم غير وجه الله، مسألة ما أدري، يعني صعبوا المسائل يا أخوان، صعبوا المسائل، صعب الإعانة. فلو عاهدهم على هذا معين بهذا أعانهم، لو مثلا اجتمع معهم في مجلس ما أدري إيه من المجالس بهذا كافر لأنه راض بهذا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي كفروا بها المسلمين. وحتى لو كفروا، أنتم ما لكم أنتم الذي يقيم العقوبات وكذا السلطان؟ إذا ما كان السلطان فما كلفكم الله عز وجل بهذا؟ إذا قلتم نكون من أنفسنا سلطانا، طيب نحن سنكون من أنفسنا سلطانا آخر يواجهكم، إذا نتقاتل ويأتي ثالث يكون سلطانا تبعه، مثل سلطان الآن تبع تنظيم القاعدة، وسلطان الآن تبع داعش، وسلطان الآن تبع جبهة النصرة، وسلطان الآن تبع الجماعة الإسلامية في مصر، وسلطان الآن تبع الجماعة في ليبيا، وسلطان الآن تبع الجماعة في لا، يبقى مش هننتهي نحن، وكل واحد منكم يقول أنا خليفة المسلمين، أنا أمير المؤمنين. قاتل الله هذا الفكر منحرف ضال، قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم. الحمد لله أخواني على نعمة الهداية ونعمة الإسلام، الحمد لله. نعم.
شوف المغطاد يقول: ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل النساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن قاتل في الغالب.
نعم، القصد هذا لا يقصدونه، أما إذا قاتلوا أو وقعوا تبعا في البيات فلا حرج على المسلمين في هذا. نعم. نعم. ابن باز علق فين إبراهيم؟ راح ابن باز علق على هذا الموضع؟ العثيمين علق عندك؟
لا من غير
ده، معك شرح البخاري العثيمين علق على هذا الموضع؟ نعم.
هو بيقول لا ما فيش حاجه،
على جهلهم
عشان قتل الرهبان يا شيخنا.
نعم،
قتل الرهبان تكلموا ايضا بجوار هذه المسالتين الاطفال والنساء، قتل الرهبان.
وبعدين حتى في النساء والصبيان، الكفار المحاربون اختلف اهل العلم فيه، منهم من يرى المنع مطلقا، منهم من يرى مطلقا ويرى الامر منسوخ، هذا في الكفار. نعم. اللي باز علق على هذا، يا ابن ده ستبعنا يا ابن باز، معروف يا ابني، هذه تربية ابن باز على طول بيجي ياتي على موضع الايه بيت القصيد. ها قال ايه؟ ده هاد من اول كلام. تمام تمام، يعني ان قال واحد انا مكفر، هذا كافر عندي، هؤلاء محاربون عندي، كذا كذا كذا، هذا لولي الامر، هذا لولي الامر ليس لاحد. ان كان في عقوبات فولي الامر هو الذي يقوم بها. طب قال لك ولي الامر كافر، خلاص ابحث عن دوله مسلمه تقيم هذا. طب ما في دوله مسلمه على وجه الارض، يبقى هذا هو التكفير والتشدد والتنطع والغلو فيه. نعم. وحتى لو لم يكن دوله مسلمه على وجه الارض، ما كلفك الله، زي المسلمين في مكه مستضعفون افراد على الاسلام، ولا في دوله اسلاميه على وجه الارض، ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عقوبات ولا رفع سيف. هب يا سيدي، هب أنك النبي وأبو بكر وعمر وخديجة يا سيدي، هب أنك كذلك، ولا يوجد عندك قوة، أنت في مكة، أنت في مكة، لا تبتلي نفسك والمسلمين. لنفترض يعني، لنفترض قد وسع النبي على مدار 13 سنة هذا الأمر، ما قاتل النبي ولا جيش ولا كذا، والأصنام تعبد هبل ومنات واللات حول بيت الله الحرام، مش حول قناة السويس، مش حول مضيق باب مندب، حول الكعبة، الكعبة اللي هي 10 متر في 8 متر أو 12 متر في 10 متر، كعبة واحدة على وجه الأرض تحاط ب 360 صنما. يعني النبي ما أخذته الغيرة، ما قال يا أبو بكر يا عمر ليلا كده اعمل انت بالطوف واسرق لك اثنين ثلاثة لا حرمة لهذا، ولا اكسر صنمين ثلاثة. ها شغل هؤلاء وشغل
أبدا. إما قوة تزيل ليحل الإسلام، وإلا لا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك. ألا يسعك ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم كعبة وحيدة على وجه الأرض يسيطر عليها هؤلاء الكفار ويجعلون حولها الأصنام ليكون هذا المكان المكان، بل وطاف المسلمون ولا حرج عليه في وجود الأصنام، فإنهم يطوفون حول الكعبة لا حول الأصنام، والصورة أنهم يطوفون حول الأصنام. بل في عام 7 ما قال النبي لا 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 أنا لن أدخل، إذا كنتم تشرطون علي أن أدخل 3 أيام بسلاح الراكب الآن أزيح هذه الأصنام حتى يتسنى لنا الطواف حول الكعبة بلا أصنام. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في عمرة القضاء وحولها الأصنام ولم يحرك شيء صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يفترضون غيرة أعظم من غيرة النبي والصحابة، هؤلاء يفترضون دينا غير دين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا ده احنا معنا الله والله عز وجل نصيرنا، والله ما كان ينصر رسوله، ما كان ينصر رسوله، ما كان ينصر خبابا، بل خباب يأتي النبي فيدعو يسأل أن يستنصر الله عز وجل لهم، والنبي يصبر خبابا ويحيل على ما كان أحسن من قبل، لأن ما كان أحسن من قبل هو وضع المنشار سيحصل من بعد. فأنا لكم يا خباب اليوم أنا لكم أدعو، فمن لهم بعد ذلك؟ ثم يا خباب وظيفتنا الدعوة، يا خباب وظيفتنا الدعوة، لو دعونا عليهم الآن لما كان خالد سيف الله بعد ذلك، لما كان عكرمة قائدا من قواد المسلمين، لما كان أبو سفيان قائدا من قواد المسلمين، لما كان جرير بن عبد الله قائدا من قواد المسلمين، لما كان. ولكنكم تستعجلون، لا يتمن الله هذا الأمر. فتح الدعوة، ولهذا فتح الحديبية كان فتح دعوة، هو فتح أرض إخوان ولا فتح دعوة، ولكن هؤلاء بغضوا الناس الإسلام إلى الناس، بغضوا الإسلام إلى الناس. والله يا أخوانا واحد بشوف صورة بتاعت اللي هم بتوع داعش دول قتلهم الله لما كانوا أخذين الأولاد يذبحونهم، ها؟ ولو كانوا غير مسلمين، والولد طول يعني مش أقل من 230 سنتي ولا 40 سنتي، يعني الأولاد الآخرون عند المرافق، الواحد بتقع وحشة في قلبه، تقع وحشة. حتى لو فعلت هذا يا أخي راعي بعد الإعلام يا أخي، النبي قال لا أريد أن يتحدث الناس إن محمد أن يقتل أصحابه، إعلام جاء إعلامية. نعم هذا قصدهم، هذا قصد. نعم هذا إسلام، هذا إسلام. أخبرني بعض إخوانكم أنه كان في مجلس، ما أدري أخي يكون موجود الآن ولا، كان في مجلس في بلدي، المهم ما أدري كان فرح ولا مئتم، وكان أحد ناس استدعاه ويعمل في الداخلية، يعني استدعاه يقول كلمة أو كذا، المهم الأخ يتكلم، كان في مجلس وتكلم في المنهج وكذا وكذا وكذا. مين الأخ؟ أخونا سمير، أخونا سمير كان في عادة تقريبا، نعم أي ضابط قريب ضابط، فبيعز وتكلم في المنهج بقى في المجلس وكذا 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 وكذا، وتكلم وفتح الله عز وجل عليه في هذا، وإن إحنا بالإسلام كذا وآتي بالقتل وخلاف، وحتى النصارى كيت وكيت وكيت. بعد الكلام يقول بعد الكلمة فوجئت بالقام، رجل قام فاحتضنني وعانقني وكذا، المهم ما يعرفه. أي نعم، فقام الرجل هذا احتضن بعد هذا، قال فقال هذا فلان هذا ضابط نصراني الذي قام فاحتضن هذا ضابط نصراني، وقال ايه
بين عقيدة المسلم في النصارى،
نعم
الراجل ده
النصارى
ده
قام فالضابط
قال
له تعال
مني
سلم
عليك، ده
بقى نصارى، هذا نصارى. نعم هذا هذا حيفتح الله قلوبهم للإسلام، ويفتح الله قلوب غيرهم للإسلام. نعم
شيخنا يقول ابن قدامة: ومن قتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة قتل، لا نعلم فيه خلافا.
نعم إذا قاتل قتل. هذا كتاب الجهاد 199 باب، ها ده المرعب، هذا المرعب. طول عمرنا نقول ايه الجهاد، كتاب الجهاد عند البخاري، باب عمل صالح قبل القتال، باب طلب الولد الصالح للقتال، باب إذا استعان الإمام في الحرب الضعفاء والمساكين، باب 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 إلى آخره، باب التبييت، باب قتل الصبيان، باب قتل النساء. نعم،
باب قتل الصبيان في الحرب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
نعم، هذا على الاستقلال. نعم،
باب قتل النساء في الحرب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
طيب يا اخواني، لماذا نهى النبي وهم محاربون؟ لانهم ما قتلوا، فعلما تقتلهم الذين قتلهم داعش من النصارى لماذا يقتلون؟ هيقول بامريكا رسالة الى امريكا، ها تم لهم ولا امريكا ولا مصريون، ولو كانوا امريكان ما قتلوا. واضح يا اخواني ولا لا؟ واضح، هذا ما قاتل لعلما تقتله، هذا في بلد أخرى علامة تقاتله تقتله علامة. نعم، يثبت طبعا
لو طاف بأصنام حول الكعبة ما كفر.
نعم،
يثبت
طبعا
ما لا يثبت.
صحيح صحيح صحيح.
نفس القاعدة، لو قتل البيان تبعا جاهل، وقتل وحدها وقتل النساء.
ومن يصلي في مسجد فيه قبر حتى لو قلنا طبعا نقول مبطل الصلاة وكذا، لكن لا يكفر، ويصلي لله في المسجد الذي فيه قبر وآخر يكفر إذا قصد القبر. ما.
باب لا يعذب بعذاب الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
ما هي القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ القاعدة كلية تنتظم أحكاما شرعية تدخل بحيث تستوعب هذه الأفراد كلها. ما يقال قاعدة إلا وفيها كلية، لكن القاعدة الأصولية كليتها عامة ما تستثنى. القاعدة الفقهية كليتها محصورة في باب، قاعدة في الصيد، قاعدة في الزكاة، قاعدة في كذا، قاعدة فقهية كلية، لكن كليتها كلية غير كلية القاعدة الأصولية. كليتها كلية في باب، كلية في أصل، كلية في كذا، إنما القاعدة الأصولية عامة، الأمر يفيد الوجوب في صيد، في نكاح، في كذا، المشقة تجلب التيسير مثلا. نعم، لكن القاعدة ميزتها أنها كلية مستنبطة، تصبر الأدلة الشرعية ثم يستخرجك العلماء قاعدة، هذه القاعدة تنفذها أنت على كل شيء، ولهذا يبدع الشاطبة في الموافقات في هذه القواعد. في هذه القواعد شوف الشاطبة، نحن ندرس له الآن مسألة المباح، يتكلم طبعا في المباح، مباح الرسولين سطر، لكن هو سبحان الله بدرسين الآن نأخذها في مسألة المباح، وقواعد عظيمة، وفرق بين الشيء المباح باعتبار الجزء والشيء المباح باعتبار الكل. نعم، فقد يكون الشيء بجزئيه مباحا لكن بكليته مطلوب الفعل او مطلوب الترك. نعم نعم. النبي تنازل عن شيء؟ النبي تنازل عن شيء؟ النبي ما التنازل؟ طاف حول الكعبة رسول الله، ما التنازل؟ هذا ليس قاعدة التنازل، ليس قاعدة فعل المحظور، إنما قاعدة فعل المأمور وليس قاعدة ارتكاب المحظور. طاف حول الكعبة حول الأصنام يا صابر، هذه قاعدة ارتكاب محظور ولا قاعدة فعل المأمور؟ فعل المأمور فأتى منه ما استطاع، ففي المأمور فأتى منه ما استطاع، في المحظور لا تفعلوا، فأي محظور هنا؟ أي محظور ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس ارتكبه محظورا، إنما هذا أتى من المأمور بما يقدر، ففرق كبير بين قاعدة فعل المأمور وقاعدة ارتكاب المحظور. فالنبي لما طاف حول الكعبة حول أصلا ما ارتكب محظورا، إنما فعل مأمورا به لكن على حد استطاعته، فأتوا منه ما استطاعت. يوسف عليه السلام ما ارتكب محظورا إنما أتى مأمورا، جعلنا على خزائن الأرض إن حفظا عنه، فأتى من المأمور بما استطاع. يا هشام تعالى نعينك محافظا رئيس وزراء، فأعين فأتي من المأمور بما أستطيع، لكن لا أرتكب محظورا، لكن فأتي من المأمور بما أستطيع. طب في محظورات موجودة أنا لا أفعلها أخفف منها، يبقى هنا أنا قاعدتي أنا قاعدة فعل مأمور وليس ارتكاب محظور، فأنا لا أرتكب محظورا لكن آتي من المأمور بما أستطيع. انتبهوا لهذه القاعدة لأنها قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب، إذا استدل من هؤلاء على عليكم في مسألة تنازل ما تنازل فعل كذا محظورا، لا في فرق بين فعل المحظور وبين ارتكاب المحظور وبين فعل المأمور. نعم يا أخواني الشريعة لا تتناقض، قد لا تستطيع الجواب لكن ليس معنى هذا أن الشريعة ليس فيها الجواب، قد تخطئ الجواب لكن ليس معنى هذا أن الشريعة تخطئ الجواب. الشريعة متكاملة والحمد لله، والشريعة لا تعارض ما جاء في باب الصيد مع ما جاء في باب الطهارة، لهذا قال شيخنا من الفوائد اللي استنبطتها وتعلمناها من شيخنا العلامة الشيخ صالح الأطرم، وقد كان مربيا على الكليات والأصول، ما رأت عيني مثله في هذا الباب حقيقة في هذا الباب كان مربيا فكان يقول، ونقرأ عليه في عمدة الفقه، كان يقول العلماء لا يصنفون إلا بعد أن يستوي عودهم، ولهذا تجد الإشارة في كتاب الطهارة إلى قواعد موجودة في كتاب الصيد، معناه أنه ما ألف كتاب الطهارة وعلم ما فيه ثم ألف ثم انتقل إلى الصلاة فعلم فيه وألف ثم انتقل، لا ما كانوا يؤلفون إلا بعد العلم. وكان يقول لذا ما كتب ابن عبد الوهاب إلا بعد أن تجاوز 50 من عمره، فالواحد ما يتكلم في العلم ولا يؤلف إلا بعد أن يعرف قاعدة العلم، لأنه في الطهارة يحتاج إلى قاعدة الصيد، ما يأتي وصل في الطهارة ثم يخالف نفس القاعدة في الصيد، فالعلم قاعدة واحدة لهذا تتقن العلم أولا ثم تعمد إلى التصنيف وتعمد إلى التأليف وتعمد إلى كذا، وهذا فعلا تربية صحيحة. لهذا ليس كل من تكلم في العلم نفع الله به، ولا كل من تكلم في العلم سلم من الشذوذ. ولهذا أخواني لا تفرح، بارك الله فيكم، لا تفرح من يشقق مسائل ويجمع لك هنا وهناك ويأتوا أوراق كثيرة عنده ويضيع رأسك ويبيتك على المسألة بعدما بحث لك وبعد أسبوع يبيتك على ضدها ويقول أنا بدلي الحق والحق أحق أن يتبع، وليس يعيب الرجل أن يكون على قول اليوم فيرجع إليه غدا عنه غدا، هذا في الراسخ، إنما أنت اضطربت لكونك لست براسخ، فمثلك لا يعذر، لما مثل إما يعذر، لأنهم لما بنوا قلمهم بنوا على أصول ثابتة وقواعد ثابتة، لكن خفي عليه مفرد الدليل فظهر له مفرد دليل آخر اختلط هذه، إنما أنت خفي عليك أصل العلم، فرق بين أن يخفى عليك أصل العلم وقاعدته وأن يخفى عليك مفرد الاستدلال. مفرد الاستدلال هو اللي بيخفى على الأئمة، ممكن يخفى عليه دليل في هذا رواية تفسر له من بهم في هذه الرواية التي قال بإطلاقها وعمومها فجاءت الرواية قيدت، فرق بين أن يغيب عن الإنسان أصل العلم وبين أن يغيب عنه مفرد الاستدلال. أرجو يا أخواني تنتبهوا لهذه القاعدة، بارك الله فيكم، لأن هذا من الواقع الآن، تجد شباب حدثاء الأسنان سفهاء أحلام يجمع ويجمع والطلاب تفرح ما شاء الله، فصراحة فلان أصل مسألة، صراحة كلام لا يدفع، صراحة كلام كذا، أنت ما تدري يا رجل، أنت رجل مغفل ما تدري إنما هذا الرجل يشككك في دين الله، ثم بعد فترة يعود عن هذا الكلام وبدلي، فإن انتقد لا بأس الإنسان يكون على القول لم يرجع عنه غدا، بدا له اجتهاد. قال ابن تيمية في رفع ملاه، قال الذهبي، يا أخي قال الذهبي في الأئمة، يا أخي قال ابن تيمية في الأئمة، يا أخي من ألم تقرأ عنوان الرسالة يا أخي؟ اسمها يا أخي رفع الملام عن إيه؟ عن الأقزام. رفع الملام يا أخي عن سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، يا أخي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أنت ما قرأت عنوان الرسالة يا أخي؟ عن الأئمة، عن الأئمة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أنت مين بقى؟ ففي فرق بين رجوع عن علم وبين رجوع عن مسألة لخفاء الفرع. عند الشافعي يوجد، عند أحمد يوجد، عند ابن باز يوجد، عند الأئمة يوجد هذا، العلماء يوجد هذا عندهم، وارد هذا، وارد ألف مرة، وارد مليون مرة، لكن قاعدة العلم منضبطة، قاعدة العلم منضبطة. إنما يغيب عنه مفرد مسألة تأويل في نص، عدم ثبوت نص عنده، إلى غير ذلك. إحنا مر معنا في كتاب العلم أمس إيه؟ هذا يقبل الرجل، هذا لا يقبل الرجل، هذا يروي عنه وهذا لا يروي عنه، هذا يترك الرواية ويروى عن من هو دونه وهذا يقبله ويتعجب لماذا يترك هذا. لكن يبنون هذا على أصول علمية، يبنون هذا على علم، ولهذا ليس بالعيب أن تخالف الإمام في مسألة هو يبني على أصول، لا تسفيه ولا تقول هو غير عالم، لأنه بنى على مسألة، زي مسألة الجرح والتعديل، أنا أبنى على القاعدة، أنا عندي زيادة الثقة كذا مقبولة مردودة بناء عليه كذا، أنا عندي حديث هذا، حديث هذا يكون حديثه حسن وأنت عندك حديثه ضعيف نظرا للكلام فيه، هذا موجود ووارد. فقاعدة العلم منضبطة عند هؤلاء، وبناء عليه أنت متى تنتقد الواحد من هؤلاء؟ إذا وضع القاعدة ثم خالفها. لكن أن يضع القاعدة ويلتزم بها وقاعدة لا حظ من النظر فلا تتهمه بضعف العلم، إنما وضع قاعدة وبنى عليها، وهذه القاعدة قاعدة صحيحة وقاعدة لا حظ من النظر، ترجح أنت قاعدة أو لا ترجح لمسألة أخرى. نعم.
باب لا يعذب بعذاب الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
كما قلنا لكم، سبحان الله، وإحنا بنرد حال هذا الرجل أمس حوينا لما ردنا عليه الكلام، أنت ما تشك قد يكون في عواطف يعني صادقة لكن الكلام عاري عن أي أصل علمي. يعني هل تتخيل مثلا هشام ممكن يخرج منه كلمة مثلا أنه الجولات مع المبتدعة أو كذا هو الردود على البدع هذه تسود الخلق؟ كيف هذا؟ معناه أنه ما مر عليه شيء من هذا، ولا كان عنده هذا الحس وضبط قاعدة القاعدة. فهذه المشكلة. نعم.
باب لا يعذب بعذاب الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد
لا يعذب بعذاب الله. شوف الأبواب، باب التجسس، باب الجاسوس، التجسس تبح حكمه كافر ولا مو كافر، إعانة ولا ليست إعانة، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان بالذراري، باب لا يعذب بعذاب الله، باب قتل الصبان في حرب، باب قتل النساء في الحرب. الله أكبر. نعم.
باب لا يعذب بعذاب الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا،
أن تحرقوا،
إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال حدثنا علي بن
ولا تحرقوهما. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
نعم، وهذا اتفق عليه العلماء، إنما الخلاف وقع في مسألة القصاص، لو حرق هل يحرق أم لا، فبدمانع لهذا العموم ومن مجوز لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا في مسألة القصاص، في مسألة القصاص. أما عدا ذلك فليعذب بالنار إلا رب النار. نعم، تكلم بحجر عليها كلامه في المسألة هذه. نعم، قل عطل. هات الباب من أوله، هات الباب من أوله. الله أكبر، الحمد لله يا أخواني الذي وفقنا لهذا، تبوبات العلماء، فقه العلماء.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله وإن النار لا يعذب بها إلا الله،
هات من أول التبويب كذا، من أول قول باب.
قوله عن بكير بموحدة وكاف مصغر، ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الله حدثني بكير
تحت الباب مباشرة، تحت الباب.
نعم، باب لا يعذب بعذاب الله. هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده ومحله إذا لم يكن ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. قوله عن بكير بموحدة وكاف مصغر، ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الليث حدثني بكير بن
إذا لم
ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب،
وهذا يكون أيضا وقع تبعا استقلالا، إنما يحرق طريقا يفتح ثغرة بتحريق طريق وكذا، ولا يأتي بالواحد يحرقه، إنما هذا إذا كان يحرق طريق حرك نخي حرك كذا، فإن حرق واحد تبعا فلا تبع. نعم،
قوله عن أبي هريرة كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة فيه أحد، وكذا أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن بكير ومضى قبل أبواب معلقة، وخالفهم محمد بن إسحاق فرواه في السيرة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير فأدخل بين سليمان وأبي هريرة رجلا هو أبو إسحاق الدوسي، وأخرجه الدارمي وابن السكن وابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق وأشار الترمذي لهذه الرواية، ونقل عن البخاري أن رواية الليث أصح، وسليمان قد صح سماعه من أبي هريرة يعني وهو غير مدلس، فتكون رواية ابن إسحاق من المزيد في متصل الأسانيد. قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا، زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد رجلين من قريش، وفي رواية ابن إسحاق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها، قلت وكان أمير السرية
هات الباب اللي هو قتل عرانيين في البخاري. نعم،
قلت وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي، أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد صحيح، لكن قال في روايته إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، هكذا بالإفراد، وكذلك رويناه في فوائد علي بن حرب عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح المرسلة، وسماه هبار بن الأسود، وقع في رواية ابن إسحاق إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار، يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها أبو العاص ابن الربيع، لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته فجهزها، فتتبعها بار بن الأسود ورفيقه فنخس بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك، والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره وقال في روايته وكان نخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة، وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وهي في خدرها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فقال إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار، ثم قال إني لأستحي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله الحديث. فكأن إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعا له. وسمى ابن السكن في روايته من
يعني
طريق
تعارض فأحرقوهما، لأن المراد أن هذا الرجل كان هبار هو الأصل والثاني تبع، فمن أفرد باعتبار الأصل ومن ثن باعتبار الجمع. نعم.
وسمى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع ابن عبد قيس، وبه جزم ابن هشام في زوائد السيرة عليه. وحكى السهيلي في مسند عن مسند البزار أنه خالد بن عبد قيس، فلعله تصحف عليه، وإنما هو نافع كذلك وفي النسخ المعتمدة. طيب من مسند البزار
بعد تحقيق هذا بعد الرجل قال
ثم قال قلت وقد أسلم هبار هذا، ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر، فذكر قصة إسلامه، ولو حديث عند الطبراني وآخر عند ابن مندة، وذكر البخاري في تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة جرت له مع عمر في الحج، وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية وفتح الهاء وتجديد الموحدة، ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم. قوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرادنا الخروج، في رواية ابن إسحاق حتى إذا كان من الغد، وفي رواية عمرو بن الحارث فأتيناه نودعه حين أرادنا الخروج، وفي رواية ابن لهيعة فلما ودعنا، وفي رواية حمزة الأسلمي فوليت فناداني فرجعت. قوله
في الأمة من يحصى للروايات والألفاظ ودقائق الألفاظ والخلاف بينها، سبحان الله، حفظت هذه السنة حفظا عظيما سبحان الله. نعم.
قوله وإن النار لا يعذب بها إلا الله، وهو خبر بمعنى النهي، وأقع في رواية ابن لهيعة وإنه لا ينبغي، وفي رواية ابن إسحاق ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله، وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، وفي الحديث قصة واختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما.
من الذي منع؟ عمر وابن عباس.
فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا،
يعني عموما للتغريب، لأنه هذا عذاب الله ولا يعذب بعذاب الله إلا الله. نعم. واقتلوا بغير ذلك.
وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما، وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا. وقال المهلب ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد ثمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمي، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة.
أما ثمل أعينهم العرنيين هذا على وجه القصاص وسيأتي، وأما هذه القصة لأبي بكر رضي الله عنه فهذه هل هي ثابتة أم لا، هذه واحدة. والأمر الثاني لا يضر الحال، أكان على وجه قصاص وعلى أم لا، أكان على وجه التبعية أم على وجه الاستقلال. نعم.
وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة.
يجب تحقيقها قصة أبي بكر. نعم. لا صح. شفت أعد البحث أيضا. نعم.
وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها، قاله النووي والأوزاعي، وقال ابن المنير وغيره. وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها، قاله الثوري والأوزاعي، وقال ابن المنير وغيره لا حجة فيما ذكر للجواز، لأنه قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم. وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو، ومنهم من قيده بألا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه.
الكلام هذا الأخير.
وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو، ومنهم من قيده بألا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة،
وفي يعني شخص معين هذا بعين هذا ليس فيه نص، وأما صورة ما إذا حرقوا سفينة أو كذا فهذا ليس إنما حرق للسفينة، فليهربوا. نعم،
نقول الحرق للتضييق.
نعم.
وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع إليه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس والاستنابة في الحدود ونحوها. واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس والاستنابة في الحدود ونحوها.
فإن النبي لما نهى عن تعذيب بالنار قال فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا الدليل. نعم.
وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها، وفيه كراهة قتل مس،
لأن هذا هبار كان قد وقع منه الإذاء من زمن. نعم.
وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة
للعموم. العموم. نعم.
وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق، وفيه مشروعية.
النبي قال فأحرقوهما ثم عاد فقال لا تحرقوهما، وليس هناك آية، إنما قال فإنه لا يعذب النار إلا رب النار. نعم.
سنة تحرق نبي من الأنبياء واد من النمل، فأفحى الله إليه عز وجل هل كانت نملة، فهل استفاد من الله أحرقت نملة أم قتلت نملة؟
يقال هنا بالنسخ، لأن النبي نفسه قال صلى الله عليه وسلم أحرقهما ثم عاد فقال فإن لا يعذب النار إلا ربنا، فدل هذا على النسخ. النسخ في شريعتنا نفسه، كيف بشريعتنا السابقة؟ نعم. ما في بأس، هذا ليس تعذيبا، هذا طهي. نعم. ها بيوتهم، ليس فأحرقهم بيوتهم، فإذا حرق البيوت هربوا منها، إذا حرق البيوت هربوا منها. نعم. مثل ما أحرق بيتك، أحرق بيتك ليس لازم أحرقك، ليس يلزم حرق البيت، حرق الشخص المعين. نعم. وعليه مثل السفن وكذا، سيبونا من السمك، دخلنا في الحاجات الكبيرة، سيبونا من السمك، هذه مسألة غير مفتاة، يعني مسألة يعني قول شاذ في المنع من هذا، خلونا الوقت في الحاجة الكبيرة.
حاجة إليها
شمع. سمك، هل نتكلم في السمك؟ خلونا في الحاجة الكبيرة الآن. نتكلم في إيه؟ نعم، فحرق البيت لازم حرق المعين، حرق المعين يكون تبعا، لأن المعين يهرب من البيت وعليه يحمل حرق السفن وحرق كذا كذا طريقا، حرق السفن اهرب منها وليس هذا حرق المعين. أما المعين احرقوا هبارا ومن معه لا تحرقوه، ولهذا كل هذه الاستدلالات إما أنها استدلال بقول صحابي أو بفعل صحابي إن صح فيكون في معارضة النص كما أنكر ابن عباس على علي وأقره علي رضي الله عنه أو افتراض صور تقع تبعا لا استقلالا فإن النبي لما حرق لما هم بتحريق البيوت ليس بتحريق أهل البيوت، وإلا لا يجوز تحريق من ترك واجبا، حرق من ترك واجبا ما يجوز. وغاية ما فعله أصحاب هؤلاء أنهم تركوا الجماعة، هل الجماعة يأتم ويعذر وكذا ولا يحرق يحرقه؟
ليس هذا حدا من حدود الله سبحانه وتعالى ولا عقوبة شرعية. لما تحرق البيت إتلاف، أليست تلك البيوت هي التي اتخذتموها وقاية واستخفيتم فيها وتركتم بيوت الله عز وجل حلالا؟ سنحرق عليكم تلك البيوت. ثم الهم إنما هو فيه باب الوعيد والتحذير، لقد هممت أن أفعل لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن ما في إشكال، قد يقال هذا من يدل على التجويز. نقول ولو جاز، ولو جاز الإمام أن يعذر بإتلاف المال فلا بأس، أن يعذر بإتلاف المال لا بأس، والكلام في حرق المعين قصدا. نعم. وفيه قالوا الطائر الطيار إنما يقذف بالقذائف فتحرق البيوت وتحرق الناس، نقول تابعا. ثم هل أصلا يجوز له شرعا هذا أو لا يجوز؟ نرجع إلى أصل المسألة، كان أصل المسألة هذا جاز، اعمل هل الحرق هنا إنما وقع تبعا ولا وقع أصالة؟ إنما يضربون بالقذائف على البيوت، على مصانع كذا، على مواضع حربية، على إلى آخره، فيقع ذلك تبعا ليس استقلال، كل هذا الذي فيه. إنما تأتيه وتضعه في قفص وتشعل عليه النار وتحرقه يبقى معين قصدا، هذا المعين وقصدتها إليه. فما الدليل على ذلك؟ لا قصاص، لا قصاص صالح معك، ولا دليل من الشرع صالح معك، أنت خالفت الآن المنصوص عليه في الشريعة وعذبت بعذاب الله سبحانه وتعالى، عذبت بعذاب الله عز وجل. ثم فعلك أصلا من أساسه فعل مشروع أو ممنوع؟ أنت لماذا تعطي نفسك حقا أنك تكون مظلوما ومعتدى عليك؟ أنت مظلوم وأنت المعتدى عليك، فما ترتب على باطل فهو باطل. نعم نعم. يقول هذا أخ عمل بحث في حديث الإحراق، فأبو بكر يقول صح، أنا أبو بكر أنا أمر بحرق الفجاء السلمي، القصة لا تصح بحال، وخرجها المهم خرجها في النهاية قال لا تصح، يعني صح القصة لا تصح. نعم.
وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع أصحابه له أيضا، وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به، وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي. وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به، وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل الصلاة في الكلام على حديث الإسراء، وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به من العمل به ثبت حكمه في حقهم اتفاقا، فإن لم يتمكنوا فالجمهور على أنه لا يثبت، وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائما ولكنه معذور. انتهى كلام الحافظ.
تابعت بقى الكلام في القصاص، يقول بعد قليل يعني لعله يأتي هنا حرق الدور والنخيل ولا لا قتل النائي المشرك.
تذكر أن عليا أحرق المرتدين يعني الزنادقة، وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعا عن سفيان
اللهوه فكانوا مرتدين اللهوه. نعم.
رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارا الدهني اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهم علي، فقال أيوب فذكر الحديث، فقال عمار لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم، فقال عمرو بن دينار قال الشاعر لترمي بالمنايا حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير ديني. وكان عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار.
هذا في نظر، هذا في نظر، لأن ابن عباس أنكر عليه تحريق. نعم. طيب ذكر حاجة في مسألة التعذيب، طيب هذا القصص يعني إذا تبين لنا أن مسألة الله هذه المسألة يعني منهم من منع منهم من جوز، والتجويز إنما هو للمصلحة عندهم أن هذا يكون فتحا للمسلمين وأن هذا يكون كذا وكذا، لكن كما قلنا لا يصح شيء في ذلك. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، لكن يبقى معارض لهذا ليس فعل أبو بكر ولا فعل كذا، فإن هذا لم يصح، ولو حتى على فرض صحته فإنه اجتهاد مصادم النص، كما اجتهد علي رضي الله عنه فأنكر عليه، والصحابة إذا أنكر بعضهم على بعض كان الرجوع إلى صحة الدليل، لكن لا يصح معارضا لهذا قويا إلا حديث العرانيين. فهل هو منسوخ؟ هل هو محمول على القصاص؟ هل هذا محل نظر عند العلماء؟ هذا الذي يصح صحيح أن تتكلم فيه، أما غير ذلك كلام فقيه اجتهاد رجل يعرض على الكتاب وعلى السنة، فما وافق قبل وما خالف رد. نعم.
وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء، فأتى بهم علي فوضعهم في السجن واستشار الناس فقالوا اقتلهم، فقال لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار.
هل هذا يصح؟
عبد الرحمن بن عبيد.
نعم ولو صح فادخل في جملة ما أنكره ابن عباس. طيب انت قلت كلام مختصر في باب ايه؟ صحيح هو نعم هو قتل العراني في اول كتاب اي نعم ذكروا ايه؟ طيب لكن يعني ذكروا لم يسب فيه من الذي كأنه أشار؟ ده كلام مين؟ تحت هذا الباب 149 إذا حرك المشرك قال إيه؟ باب إذا حرك المشرك المسلم هل يحرق؟ نعم هنا انظر إلى التفريق بين البابين رحمه الله تعالى. قال باب لا يعذب بعذاب الله، جزم بالحكم لا تعذب بعذاب الله، إذا أردت العذاب فلا تعذب بعذاب الله مطلقا، تمام؟ هنا جزم. طيب هنا أورد التبويب استفهاما، ليه؟ لأن التبويب في مسألة القصاص، إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ هذا على وجه القصاص محل النظر، يبقى إذن جزم البخاري رحمة الله عليه في التبويب السابق في مسألة غير هذه المسألة، في مسألة ما إذا أردت التعذيب، إذا أردت أن تعذبه، إذا أردت أن تعاقبه فلا تعاقبه بالتحريق لأن هذا لا يعذب إلا رب النار، لكن إذا هو حرق مسلما هل يحرق أم لا؟ يبقى ذكر الاستفهام. ثم ذكر إيه؟ طبعا البخاري يميل البخاري إلى هذا، يميل البخاري إلى أنه في القصاص يجوز هذا، ولهذا الذي أذكره في موضع الكلام في كتاب الطهارة حديث العرانيين أن هذا ما ملأ إليه البخاري وما استظهره البخاري رحمة الله عليه. نعم يستظهر البخاري أنه يجوز على وجه القصاص. قال ابن حجر
Thank you.
وهذا الدليل الجزئي واضح، نقول لك هو الصالح للمعارضة والتخصيص، ويؤيده أيضا أصل عام، فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ومن اعتدى عليكم، وما كان في حد الحرابة من الصلب، مع أن الصلب ممنوع أصالة، ومن جدع أنفا جدع أنفه وفعل فيه ما على وجه القصاص فيغتفر في وجه القصاص ما لا يغتفر في غيره، فلا يعارض النهي العام، فالنهي العام في العذاب، وهذا ليس بعذاب، هذا قصاص، ليس بعذاب، هذا قصاص، هذا الحق عقوبة فعل مثلها، فلا يعارض أصلا، لأن النص فيه لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا في العذاب، إذا أردت أن تعذبه هذا ما يريد أن يعذبه، هذا يلحق به عقوبة الحق مثلها، هذا باب وهذا باب، فلا تعارض، هذا الصحيح. أما العذاب فلا يجوز مطلقا، ولهذا أنكر ابن عباس رضي الله عنه على علي هذا وصوبه علي. نعم. لا، القصاص يدخل فيه المسلم وغير المسلم، لا فرق حتى ولو هنا، لأنه على اعتبار أن ما يقع من المسلم ذلك. لا. أيوة، ما احنا قرن من قبل
شيخنا الظاهر أنا حديث أثر عبد الله الطالب، فاستشاروا الناس فقالوا اقتلهم، قال لا بل أصنع، كأن علي رضي الله عنه انفرض بهذا القول عن الصحابة، ولا يعلم أحد يعني بإسنادته وافقه على ذلك كما إلى الآن في بعض البحر.
هو علي رجع إلى الكلام ابن عباس، صح أن علي صور ابن عباس على طيب، لكن
باب فإما منا بعد وإما فداء في حديث تمامة.
لا مع الثبوت رجوع عليه خلاص، هذا في التعذيب، أما في القصاص فيبقى الخلاف فيه.
باب فإما منا بعد وإما فداء في حديث ثمامة، وقوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني يغلب في الأرض، تريدون عرض الدنيا الآية. باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة، فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة، فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
طيب قال إيه في المسور؟ من المسور الحديث من أبي بصير، قصة بصير، يعني له ذلك، يعني له ذلك، فالفرار منهم لأنه لا يجوز له، لأن وقع في الأسر عندهم هذا من جعل الولاة لهم، وهذا لا زال محاربا لهم، فإن استطاع أن يهرب أن يخدع فالحرب خدعة كما فعل أبو بصير. نعم.
باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله ابغنا رسلا، قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، فانطلقوا فشربوا من أبوالها، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وثمنوا وقتلوا الراعية واستاقوا الزودة وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة، فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحالهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا. باب. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرست نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. تسبح الله.
تسبح الله إيه؟ تسبح الله ولا تسبح الله؟
تسبح الله.
طيب ما هنا لم يذكر تبويبا. وضع تبويبا. قال باب. ثم قال حدثنا حبنا عمر. ليه؟
التحريف قد حرف المشرك المسلم هذه الحرف. جملة التحريف. هل يكافئ من؟ هل من باب العقوبة الحرف؟
وهو لاحظ ما سبق من جهة. ليه؟ طيب هو بقى لكن هو نحرق القرية.
مفهوم الحد شفنا أنه حرق نبي. إجازة نوع من حرق نملة.
أوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم.
باب العقوبة يعني.
يعني هذا في مشروعية القصاص، مع أن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يعذب بالنار إلا رب النار عام في الإنسان وغير الإنسان، ليس في الإنسان فقط، في الإنسان والحيوان وكذا، فلا يعذب الإنسان بالنار، إنما هذا عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب، لكن هل مراد البخاري تأكيد هذا على القصاص؟ يعني كانما يرجح إذا كان هذا يرجح القصاص، هل مراد هنا؟ أما الحديث في القصاص هذا يؤيد القصاص، ولهذا هذا الحديث تضيفه إلى حديث العورانيين فيكون الحديثان نصين في الباب، وهو باب أن التحريق يستثنى منه كما كان على وجه القصاص، وهذا لا يتنافى معه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن قد يقال هنا النملة قرصت ما حرقت حتى يعذب بالنار، لكن قد يكون هذا في شرع من قبلنا، هذا كان في شرعه، أما شرعنا قد نهى عنه، لأن النبي أصلا في أول أمر أمر بالحرق ثم بعد ذلك نهى عنه، فيكون هذا على وجه الإيه؟ يعني ممكن العقوبة تكون بالحرق في شرع من قبلنا. لكن ما مراد البخاري من هذا التبويب من هذا الحديث وجعل تبويبا لاحقا؟ تبويب لاحق يعني المسألة دي تلحق الذي قبله. طب هل هو هنا عتب أصلا في الحرق؟ هو ما عتب في الحرق أصلا، إنما عتب في ماذا؟ لا، لم يرخص له في الحرق. لا، أحرقت أمة من الأمم. البخاري محمود الخولي، البخاري يأتي بالروايات المعروفة ألفاظها كلها، لا تقول باللفظة هذه ويترك اللفظة الأخرى، لا، البخاري عنده مجموع الروايات، فمجموع الروايات هل كانت نملة؟ إذن أصل التحريق ما أنكره عليه. لا ها. ها. وهنا البخاري رحمة الله عليه لما قصد من وراء ذلك إذا جاز لك ذلك على وجه القصاص فلا تتعدى، فإن حرقت المشرك إذا حرق المشرك فلا تحرق المشرك وأباه وأمه. فإذا هذا كأنما لما ذكره إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، إن جاز لك أن تحرق فلا تتعدي، فلا تتعدي، فيكون هذا في النهي عن التعدي والزيادة. صفة التحريق في الزيادة، نعم، قال إيه؟ أساس الحرق، نعم أساس الحرق وهي لم تحرق، نعم أيوة نعم. فيبقى هنا أصل الحرق هذا الذي نقول في شرع من إيه من قبله، إنما مراد البخاري هو أنه إذا حرقت على وجه جائز، لأنه النبي حرق على وجه جائز في الأصل، لكن عتب في ماذا؟ عتب في الزياد، فقصده هنا إذا حرقت فلا تزداد. نعم نعم أقل إيه؟ لا نعم ليس انفسها محمود، ما احنا بنقول كده، ما احنا بنقول النملة ما حرقت، لكن نقول هذا كان في شرعهم أنه يجوز العقوبة بالتحريق ولو لم يحرق. ليه الشارع. لكن يبقى طيب مراد البخاري من هنا إيه؟ مراد البخاري من هنا هو إباحة التحريق في الأصل، فإذا فعلت هذا المباح في من كان قبلنا مباح ولو لم يحرق على وجه العقوبة، في شرعنا إباحته على وجه القصاص، فلما كان المشترك هو الإباحة في هذا فلا تتجاوز، فإن النبي عوتب لما تجاوز، كذلك أنت تعاتب إذا تجاوزت هذا الأمر، لأنه إن جاز لك الأصل لا يجوز لك أن تتعدى، ولا يجرمنكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نعم
باب حرق الدور والنخيل.
باب حرق الدور والنخيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا من خصعم يسمى كعبة اليمانية، قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل
أحمس يعني قريش،
وكانوا أصحاب خيل، قال وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا
حتى رأيت أثر أصابعي في صدري وقال اللهم ثبته
وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول الله فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب، قال فبارك في أحمس ورجالها 5 مرات.
عندي خيل أحمس ورجالها 5 مرات، يعني دعهم بالبرق بالبرك. نعم
قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. ولحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
نعم يبقى تحريق النخل حديث ابن عمر واضح فيه، ولما وقع حرج قال سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. وأما الضوء فأخذها من الحديث الأول كأنها كانت في مكان يشبه الدار فحرقوها، فيجوز حرق الدار وحرق النخيل للمصلحة الشرعية. نعم.
باب قتل المشرك النائم. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب.
دقة البخاري دقة عظيمة، يعني كل مسألة وأنت في ساحة القتال تحتاج إليها افتح كتاب الجهاد عند البخاري. حرق الدور والنخيل، حرق المشرب إذا حرق، لا يعذب بالنار إلا ربنا. طيب قتل النائم المشرب، هذه مسائل كلها تحتاج إليها حتى لا يكون في قلبك حرج. حرق الدار والنخيل، حرق كذا، ها؟ طيب قتل النائم المشرب كأنه قد يقع في قلبك حرج لأنه نائم، هو لا يقاتل ولا شيء، نائم الآن، فهل تقتله بموجب كونه محاربا إذا قام سيقاتلك، ولا صار له حصانة بالنوم الآن؟ نعم.
باب قتل المشرك النائم. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا، ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع، فأجابني فتعمدت الصوت فضربته،
يعني
فصاح
ظلمة فتعمدت الصوت، يعني قصدت جهة الصوت فضربته
فصاح فخرجت، ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي، فقال ما لك لأمك الويل، قلت ما شأنك، قال لا أدري من دخل علي فضربني، قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، ثم خرجت وأنا دهش فأتيت سلما لهم
قرع العظم
ثم خرجت وأنا دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوسئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية.
أتأكد أنه مات الناعية، لازم أسمع ناعية. نعم.
فما برحت حتى سمعت ناعيا
نعايا
أبي رافع تاجر أهل الحجاز، قال فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا.
الحمد لله ما به وجع. الحمد لله. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم.
طب وهو نائم هنا في الحديث الأول، وهو نائم ولا استيقظ؟ استيقظ. طب هل يختلف الحكم؟ يعني وهو نائم، المراد وهو نائم سواء كان يغط غطيطا فإن هذا كان أفضل له لو وجده يغط غطيطا، أو تحايل حتى قام فقتله لأنه نائم، قام من نوم يعني نائم. نعم. فدل على جواز هذا من باب الخدعة. نعم. لأنه إذا جاز دمه وهو مستيقظ جاز وهو نائم، لأنه مقاتل محارب، فلا يقال لا أرفع سيفا عليه إلا إذا رفع سيفا عليه، هذا في الصائل المسلم ولو كان باغيا لا تبدأه إلا إذا بدأت، أما هذا يقتل ابتداء نائما كان في أي مكان تقتله ابتداء. نعم. طالما أنه محارب فهو مباح الدم والمال. نعم.
آه.
نعم لا يجوز هذا، لأن هذا بإذن السلطان، فإن براغة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي أذن له، هذا بإذن السلطان فيكون جندا من جنود السلطان. أما أنه يقتل السلطان أو يقتل جنود السلطان فهذا محارب معتدي. نعم لا لا، وحتى لو كان نائم البخاري كان ممكن يقول للضجاع، نعم، لكن جاء لفظ النائم، فإما نائم ولو استيقظ، يعني إذا لأنه كان حاله أنه نائم. طيب وأراد قتله لكن لما سمع صوته قال نادى، يقول يقول فأخذت مفتاح فتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع، فأجابني، هو يقول يا أبا رافع اختبر هو نائم أو مستيقظ، المجد أنه نائم أنهى عليه بارك الحمد لله. فلما وجده فقال فأجابني، قال فتعمدت الصوت فضربته، تعمدت الصوت فضربته، لكن لم يصبه، لم يقتله بذلك، ثم احتل الحيلة الثانية. فالشاهد أنه إنما كان ينادي لا ليوقظه وإنما ليختبر أيقظ هو أم لا. طيب إن وجده نائما قتل، إذن هذا حكم من قتل المشرك وهو نائم، فحكمه ولو كان مستيقظا حكم من قتل المشرك وهو نائم، لهذا قال باب قتل النائم المشرك، لأنه أراد قتله وهو نائم، لكن يختبره أولا حتى يأخذ حرزة. فلما قال يا أبا رافع، ينظر هو نائم ولا مستيقظ، يا أبا رافع، فلما سمع الصوت عمد إلى الصوت مباشرة. إذن هو ناداه لا ليوقظه، لأنه لا يجوز ضرب النائم المشرك إلا إذا كان مستيقظا، وإنما اختبره فقط. طيب لو ما كان قد أجابه لقتله مباشرة، فيقول حكم حكم قتل النائم ولا عبرة بيقظته. نعم نعم. نعم. معنى ذلك الشافعي معنى ذلك أنه عرف مكانه مباشرة لما دول قتل، فيكون هذا نفس الحكم.
باب لا تمنوا لقاء العدو. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف الأربعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر كنت كاتبا لعمر ابن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
نعم، كيف نجمع بين هذا وبين تمني الشهادة في سبيل الله؟ لا تمنوا لقاء العدو، لأن لقاء العدو قد يكون فيه من القتل وكذا، فكيف نجمع بين هذا وبين تمني الشهادة؟ النهي هنا على وجه المقصود، ولا تتمنوا لقاء العدو إعجابا بنفسك اتكالا على قوتك، لكن تتمنى لقاء العدو لنشر الإسلام لتعبيد الناس إلى رب العالمين رفع علم الجهاد، هذا لا بأس به، إنما نهي هنا نهي مخصوص. نعم.
باب الحرب خدعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله.
نعم. وسمى الحرب
كنوزهما خدعة. وسمى الحرب خدعة. قال حدثنا أبو بكر بن أسرم اسمه بور المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب الكذب في الحرب.
خدعة وخدعة كل جائز. طيب، هنا الحرب خدعة، استعمال الخديعة وكذا. طيب، هنا لما حصل أن حذيفة لقيه المشركون وكذا وقالوا لا تقاتل مع محمد وأعطاهم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي لهم وإنا نستعين الله عز وجل عليه. طب لماذا ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحرب خدعة ولا يوفي لهم بعهدهم؟ أو يقوم الإمام بعقد معاهدة مع العدو حتى إذا أمنوا قتلهم، فالحرب خدعة. طالما أن الحرب خدعة لماذا لا يستعمل هذا؟ نعم. يعني نقول فرق بين الخدعة والخيانة ونقض العهد. أما الخيانة لم يكن النبي خائنا يوما ما ولا خان العهد يوما ما، بخلاف الخدعة. ثم أن النبي قال الحرب، ما قال السلم والعهد، إنما قال الحرب. فإذا كنت في الحرب فاستعمل الخدعة، إذا كنت في الحرب فاستعمل الخدعة. ما قال النبي هذا في السلم ولا قال في المعاهد ولا قال في العهد. هذا رد على هؤلاء الذين يقولون نباغت هؤلاء ولو دخلنا إلى بلادهم بجوازات سفر وكذا بعقود أمان فإننا ندخل ثم نخرب عليهم ديارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، نحن ندخل ونخرب. نقول هذه خيانة، فرق بين الخدعة والخيانة. ثانيا، أن هذه الخدعة إنما قال النبي الحرب إذا كان بينك وبينه حرب، إذا كان بينك وبينه كان محاربا ليس بينك وبينه عهد. فإذا كان محاربا لكن حصل بينك وبينه عهد على إيقاف القتال فإنك توفي إليه عهده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فنوفى إليهم بالعهد. ولهذا لما جاء أبو جندل رده، ولما جاء أبو بصير رده. نعم.
باب الكذب في الحرب.
خدعة تباح في الحرب للمصلحة مطلقا، الخيانة لا تباح مطلقا، لا يكون المسلم خائنا مطلقا. نعم. تمام، لأن هذه خيانة. نعم.
ثم أريد قول تعالى: فما تخشون من قوم خيانتهم تنزل إليهم على سواء، يعني عليهم بنقد الميثاق ولا تغدر.
صحيح. نعم.
باب الكذب في الحرب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله لتملنه. قال فإن اتبعناه.
هنا إيه؟ قال قد عنانا، عنانا يعني تعبنا بما كلفنا به. نعم.
قال فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
قال الكذب في الحرب، سبحان الله، تبوبات عجيبة عجيبة، مسائل لا بد للقادة والجيوش والرؤساء وكل الناس لا بد أن ترجع تتعلم هذا الكتاب، باب الكذب في الحرب. تم الفرق بين هذا التبوب والذي قبله، الحرب خدعة، الكذب في الحرب. وحيد نعم يعني الخدعة إظهار شيء وإبطال شيء آخر، الكذب قد يكون صريح. فلا تظن أن المسألة الجائزة هي هذا النوع الذي يكون فيه الخداع فقط، وأما الكذب فإنه يكون ممنوعا. هنا بيّن لك أن الكذب أيضا يكون جائزا إذا اقتضت المصلحة ذلك، ويكون الكذب هنا لمصلحة الإسلام. والبعض قال بل إن كعبا قد استعمل التورية أيضا، لأنه قد عنانا، لأن التكاليف لا تخلو من نوع مشقة، فهو قصد ذلك. لكن تبويب البخاري فيه أن هذا ولو كان صريحا، لأن النبي قال ليس الكذاب كما عند مسلم الذي ينمي خيرا أو يقصد خيرا. ومن ذلك إباحة صلى الله عليه وسلم الكذب في ثلاث مواضع، ومنها في الحرب والقتال. نعم. أين؟ نعم.
قال
نعم تمام. البخاري معروف عادته تبويب البخاري أوسع من دليل البخاري الذي يستدل به الدليل، إما أن يكون نصا صريحا خلاص كفانا، لكن تبويب البخاري أوسع. تبويب البخاري يرجع إلى الروايات، تبويب البخاري فقد تكون رواية فقد يكون حديث لكن ليس على شرطه. تبويب البخاري يرجع إلى فقه المسألة باجتماع أحاديث الباب فيضع فقهه، وقد يكون الترجيح وخلافه ليس فيه النص الذي على شرط فيدعه. فهنا ثابت عند البخاري أن الكذب جائز في الحرب نظرا لحديث مسلم اللي ذكره حافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فلهذا جاء بهذا التبويب. طيب أقرب ما يكون عنده على شرط ماذا؟ هو هذا الحديث، وإن كان محتملا، وإن كان محتملا حديث سياقه محتمل، لكن البخاري قصد الحكم من جملة الأحاديث، من جملة الأحاديث الكلية، وليس من هذا الحديث فقط، لكن من جملة هذه الأحاديث. ولهذا هذا البخاري، هل البخاري أخرج حديث لا يحل الكذب إلا في ثلاث؟ هو هتجده عند مسلم، لا هو عند مسلم لكن لن تجده عند البخاري، إذا لو عند البخاري كان قد أتى به، فالبخاري عمد إلى الحكم. أقرب نص إلى هذا الحكم هو هذا النص، فمحتمل أن يكون كذب كذبا صراحة، ومحتمل أن يكون قد ور في ذلك، فكأنه يقول إن استعمل التورية فهذا حسن، وإن كذب كذبا صريحا فلا غضاضة في ذلك، فقد ثبت النص في ذلك أنه أباح الكذب، ولكن ليس على شرطه، ليس على شرطه. لهذا البخاري تبويبه أوسع من استدلاله رحمة الله عليه. نعم.
باب الفتك بأهل الحرب. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت.
طيب، هنا قال الفتك بأهل الحرب وذكر الحزن، ماذا يريد أن يقول البخاري في هذا؟ فقط قتل أهل الحرب، كلمة الفتك وكذا بأهل الحرب، يعني هل البخاري يريد من وراء كلمة الفتك شيئا جديدا يضيفه؟ ها؟ سر. قال ايه؟ هذه مسألة أخرى، وهي مسألة قد يقال هؤلاء نقضوا عهدا وخانوا عهدا لأنهم أمنوا، فكيف إذا أمنوا ثم كذا؟ فيقال هم ما أمنوا تصريح، ما أعطوه أمانا. نعم. ثم هذا حربي، إنما يعصي هذا ولي الأمر. نعم. هذه خيانة. إذا داعش تؤمن الناس ثم تقتلهم، تقول أنت آمن ثم تقتلهم، هذا خيانة. نعم. وقد يقول هذا الحرب خدعة، ليس فيه أبدا أن النبي يؤمن ثم يقتل، لو أمن لوفى صلى الله عليه وسلم. أيوة، الاغتيال استدل هؤلاء تكفرون بهذا الحديث على الاغتيال، نقول هذا بإذن ولي الأمر، إنما أنت تقتل بإذن من؟ ولي أمرك أنت، قائد جماعتك. نعم. شوف يا أخواني، هي خيف رفيع، تقول ولي أمر، لك ولي الأمر كيف؟ تقول طيب إذن من هو كيف؟ تقول طب أنت مصطبعك، تقول لا كان قول، هي مسألة بسيطة. ولهذا شوف سبحان الله، كل هذا الفساد حاصل بهذا الفكر، يعني لو لم تكن أنت مضبوطا بالسنة لكنت واحدا من هؤلاء، إيه المانع أنك تملأ بيتك بخيرة وأسلحة وكذا من باب أن تفتك أيضا بالناس؟ ها؟ لكن سبحان الله، شوف الهداية والاستقامة، شوف هذا في العلم الشرعي، لو عرف الناس هنا وهناك أنه إنما أمنوك لعلمك، أمنوك لما عندك، وأن هذه الدروس كيف أنها تنقذ شبابا كثيرين جدا من الضياع، وأن هذا العلم ينقذ شبابا كثيرا جدا من الضياع الذي هم عليه، لفتحوا أبواب العلم وجابوا في كلام شيخ الإسلام وجابوا كتب شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وأحمد ونشروها في الأمة. والله يا أخوان سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لهذا وأن يمكن لأهل السنة أن يوصلوا هذه الرسالة. ما في سبيل، ما في سبيل. الحرب الشرسة على ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأحمد وكذا، هذا الحرب الشرسة حرب على البلد، حرب على الشباب، حرب على أمن البلاد، حيث يريدون أمن البلاد زعم، وهم الصوفية الأشاعرة الذين يصفون الحسابات مع أهل السنة. لكن لو علم هؤلاء أنهم بذلك أعطوا حجة قوية لهؤلاء التكفيريين بالحكم على كفر الحاكم، كفر البلد، لو علموا ذلك لما مكن لهؤلاء. هؤلاء ما يختلفون عن داعش ولا يختلفون عن منظمة القاعدة، ما يختلفون عنهم، لأنهم يبررون للناس يقول هذا شوف الإلحاد والزندقة ومخالفة كتاب الله وسنة رسول الله والحاكم بيرعى هذا، هكذا يقولون. نعم.
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا التبويب في الفتح والحرب إنما أراد البخاري ليس مجرد القتل، إنما الفتح هو القتل على غفلة، القتل على غفلة، كما أنه بحث مسألة قتل النائم المشرك، لأنه قد يقع في قلبك حرج فيما لو كان نائما وتمكنت منه هل تقتله أم لا، فكذلك لا يقع في قلبك حرج إن كان غافلا في غفلة. مسألة دقيقة قد اختلف أنا وأنت في ساحة القتال، هذا نائم نقتله ولا ما نقتله، هذا عنده غفلة نقتله ولا ما نقتله. فالفتك هو القتل في غفلة وليس مطلق القتل. نعم.
قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد، فوسب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين.
قال باب يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته، يعني فساده، معره هنا بمعنى فساد، قل حذرك لمن تخشى فساده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما دخل النخل صفق يتقي بجذوع النخل، يعني يتوارى يحذر. وابن شاذ قطيفة له فيها رمة صوت يعني، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي، هذا تصغير له أو ترخيم، ترخيم، هذا ترخيم، قال هذا محمد، قالت هذا محمد، فواتب ابن صياد فقال رسول الله وتركته بين. فدل هذا على اتقاء من تخشى معرته، معرته وفساده، معرته يعني فساده وشره. نعم.
نعم. يقول أن بعدها هو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل يسكت عليه.
نعم وهو غافل. قسم في هذه مسألة محل نظر عند أهل العلم، لو جاز لك هل تقسم، هذا محل نظر، والذي نرى أن هذا يكون في التورية إلا في حال إكراه سيستباح مالك وعرضك وكذا، فلا بأس أن تقسم، أن تقسم هنا، ويكون هذا من باب الفعل من باب الإكراه، لأنه إذا جاز لك الكفر إكراها جاز لك القسم.
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. وفيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته.
يعني لا بأس في هذا، وليس معتادا أن يقول هذا دائما، إنما الرجز في الحرب ورفع الصوت مما يزيد الهمم، فهذا أمر طارئ. نعم.
شوفنا يقول في قول البخاري: فيه سهل وأنس عن النبي كذا كذا. يقول الترمذي تلميذه أخذ منه
فيه
هذا.
سهل إيه؟
في الباب باب الرجز.
فيه سهل وأنس. نعم.
فكأن الترمذي أخذ هذا عن البخاري، يعني هذا يردنا في الباب. ترميذ البخاري. يعني أخذ هذه الطريقة.
نعم، لكن البخاري عنده نادر يعني بالنسبة للترمذي، إنما جعله شرطا عنده دائما مشى عليه. يعني ما يبعد المستعمل هذا. لكن هو أوضح رحمه الله تعالى بالأمس كتاب العلة، يعني أنه سئل ذلك زمانا وكان قد تركه زمانا، ثم عاد يضع أحكام العلماء في جرح التعديل وكلام الفقهاء وكذا. نعم.
باب من لا يثبت على الخيل. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سهل.
اسم ليس ترخيل. اين احسن لا يبدا اسم بقى ليس هو تقول ايه اتى ايه ليصاف يبقى عند مسلم، عند البخاري، وعند البخاري كان جبهه في البخاري.